إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 17 بعد 104، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 5 من شهر ذي الحجة لعام 43,400، وهي تتضمن عدة وقفات. الوقفة الأولى مع رسالة بعنوان أجوبة مختصرة في مسائل متنوعة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ في أسماء الله الحسنى التي في كتاب
القواعد. هذه أسئلة في العقيد، نبدأ بأسئلة العقيد. نعم.
سئل رحمه الله تعالى في أسماء الله الحسنى التي في كتاب القواعد المثلى، ذكرتم أن من أسماء الله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وخصصتها بوضع الواو، ولما كتبها بعض الإخوان حذف الواو، فهل في ذلك حرج؟
يعني الأول الآخر الظاهر الباطن تكتب كذا، أو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ نعم.
الجواب نعم، لأن الله عز وجل قال في القرآن هو الأول والآخر والظاهر
يعني
والباطن.
نعم أخصصها بوضع الواو، لأن الله عز وجل في القرآن قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم.
ولأن هذه الأسماء متقابلة، فالأول يقابله الآخر والظاهر يقابله الباطن، فكانت بالواو ولا تحذف الواو.
نعم، هذه الأسماء متقابلة، فالأول الذي ليس قبله شيء يقابلها الآخر، أي الذي ليس بعده شيء. الظاهر الذي ليس فوقه شيء يقابله الباطن الذي ليس دونه شيء. إذن فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، وهي دالة على إحاطتين. الأولى الإحاطة الزمانية، الأول والآخر، والثانية الإحاطة المكانية، الظاهر والباطن. فالإحاطة الزمانية في الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، والإحاطة المكانية الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذا البطون ننبه على أنه بطون صفة، فإن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه، وهو سبحانه وتعالى قريب من عباده ويدنو من عباده، كما جاءت الأحاديث في وصف الرب سبحانه وتعالى بأنه يدنو من عباده. ولكن لا يفهم من ذلك أنه يحل في شيء من مخلوقاته، أو أن شيء من مخلوقاته يحيط به. فهو سبحانه وتعالى الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، فهو عز وجل قريب في علوه وعال في دنوه سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، ومع ذلك لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، كل ذلك في كتاب مبين. إذن هذه الأربعة أسماء متقابلة كما قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهي دالة على إحاطتين، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. وفيها الرد أيضا على المعتزلة الذين يقولون بأن أسماء الله عز وجل عارية عن الصفات، فهي أعلام مجردة من المعاني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فسر هذا بالمعنى. ففي الأول صفة الأولية، والثاني صفة الآخرية، وهكذا، والثالث الظاهر صفة الظهور، والرابع الباطن صفة البطون. فهذه صفات لله سبحانه وتعالى، فأسماءه عز وجل ليست أعلاما مجردة، بل هي أعلام تتضمن ماذا؟ تتضمن معاني. وعلى هذا قالت المعتزلة بأن أسماء الله سبحانه وتعالى مترادفة وليست متباينة. ومعنى مترادفة أي أن كلها لا فرق بينها، لأن التفريق يكون باعتبار معاني. ما الذي يفرق بين الرحيم والجبار إلا الصفة؟ هذه صفة وهذه صفة. فهم يقولون لا، هي مترادفة أي لا فرق، لأنهم لما عروا المعاني عروا عن معاني، معنى ذلك أنها صارت مترادفة، فلا فرق بين الغفور الرحيم وبين الجبار المتكبر، فكلها واحد عندهم، لأنها دالة على أعلام مجردة. لكن أهل السنة والجماعة يقولون هي ماذا؟ ها؟ هي مترادفة باعتبار ومتبينة باعتبار. مترادفة باعتبار إيه؟ دلالتها على الذات، ومتبينة باعتبار دلالتها على الصفات. هذه صفة تخالف هذه الصفة، هذه صفة تخالف هذه الصفة، فهي أسماء أعلام ومعان. نعم. فلهذا لو يوضع الواو فكانت بالواو ولا تحذف الواو، حتى تدل على التغاير. تدل على ماذا؟ طيب الأول هذا اسم، والآخر هذا اسم، والظاهر هذا اسم، والباطن هذا اسم. نعم.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ، اسم الفرد ذكرتم أنه ليس اسما من أسماء الله جل وعلا، وهو مدون في كتابكم مجال الشهر رمضان ويطبع. الجواب: هذا بارك الله فيه كان في الطبعة الأولى ثم حذفناه في الطبعات الأخيرة، ولا أدري إن كان أحد الآن يطبع على الطبعة الأولى ويبقيه.
نعم. وهذه فائدة أن العالم إذا تراجع عن شيء ينص على التراجع، ولا يكتفى فقط بحذفه من طبعة. نستفيد من هذا. الشيخ سئل أنك ذكرت أن اسم الفرد ليس من أسماء الله عز وجل، ولكنك وضعت في كتاب مجالس شهر رمضان ولازال إيه يطبع. فالشيخ يقول هذا في الطبعة الأولى ثم حذفناه في الطبعات الأخيرة، ولا أدري إن كان أحد الآن يطبع على الطبعة الأولى ويبقيه أم لا. طيب أنا لو جاءني هذه الطبعة وهذه الطبعة مثلا، قد أقول ما عليه الشيخ هو اللي في الطبعة الأولى، وقد يكون الطبعة الثانية حذفه خطأ. ليه أنا أقول هذا؟ لهذا العالم ينص على رجوعه إذا رجع. ليه؟ هذا مثل عندنا كتابة الأرقام باللغة العربية. لما يكون لك عند الرجل 900 جنيه وكتبت 900، يستطيع ان هو ايه يجعلها 90 او انت تجعلها 9000. لكن لو احنا فقطنا كما نقول 900 جنيه مصري لا غير، هيجي يجعل 900 جنيه يجعل 9000 كيف؟ هيظهر هذا. لو اراد ان يضع الالف يظهر هذا. فنفس المسألة هنا، ما ندري هل قول الاول هو قوله الذي عليه والثاني هو خطأ في الطباعة، أو القول الثاني والصحيح والأول كان قديما. يقع مثل هذا الخلاف. فالعالم إذا كان ذاكرا لخطائه فإنه ينص، يقول أنا كنت أذهب إلى كذا وكذا وكذا ورجعت إلى كذا. الأمر الثاني أن هذا يرفع الإشكال، هذا يرفع الإشكال، ونعرف أن الشيخ تراجع، عن هذا القال، فيمنع الإشكال. هذا مع الذكر. لكن قد يقول العالم، خصوصا كثير التدريس وكثير الكلام وكثير الإفتاء، قد يكون له ترجيح وينساه، قد يكون له قول وينساه، ويرجح بخلافه ويتبناه وينسى أنه كان له قول، ينسى. أليس عندنا في الرواية باب من حدث ونسي؟ قد ينسى الراوي. فالعالم كذلك قد ينسى فتواه. ولهذا تقول العالم أنت ذكرت كذا، كنت تفتي بكذا، يقول ما أذكر أنا كنت أفتي بهذا، يقولون نعم، يقول ما أذكر. ليه؟ لأن هذا مثلا كان قولا قديما له، والقول الجديد هذا هو يتبناه منذ فترة، فلهذا نسي قوله الأول. من هنا نقول ماذا؟ من هنا نقول بأن النص على التراجع هذا شيء لا بد منه حتى يرفع ماذا؟ حتى يرفع الإشكال، حتى يرفع الإشكال. نعم.
السؤال الثالث فضيلة
الشيخ، إذن اسم الفرد ليس من أسماء الله عز وجل، ومن هنا العبارة المشهورة التي يمكن يقولها الناس جميعا إلا من كان عليما بهذا الحكم، الأحد الواحد الأحد الفرد الصمد. فإن كانت على وجه الإخبار فنعم، أما إذا كانت على وجه الإسمية فليس الفرد من أسماء الله عز وجل، لأنه له لم يرد به النص، لأنه لم يرد به النص. نعم.
السؤال الثالث فضيلة الشيخ، نعلم أن الله،
لكن عندنا الواحد وعندنا الأحد، قل هو الله أحد وهو الواحد القهار. نعم.
السؤال الثالث فضيلة الشيخ، نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو السلام كما ورد في الحديث النبوي، فما حكم قول سلام الله عليكم أي بإضافة لفظ الجلالة؟ الجواب، قول القائل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا بأس به، لأن معناه تسليم الله عليكم، وقد قالت الملائكة لآل إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
نعم، يبقى معنى سلام الله عن تسليم الله عليكم. نعم.
السؤال الرابع فضيلة الشيخ، قول والله الغالب الطالب المهلك للكاذب، هل صحيح إطلاق هذه الصفات على الله سبحانه؟ الجواب، نعم صحيح، لكن المهلك للكاذب قد نقول إنها لا تصدق، لأن من الكاذبين من لا يهلكهم الله عز وجل، لكن يمنع من هذا مانع،
لكن يمنع من إهلاكه، يعني يمنع من إهلاكه مانع حكمة، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يهلكه، لكن يمنع من ذلك حكمة، قد يمهله الرب سبحانه وتعالى، يمهله الله عز وجل حكمة. لكن هذا من باب ماذا؟ هذا كله من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار وليس من باب ماذا؟ الإسمية. فلا يسمى بالطالب ولا بالمهلك للكاذب، إنما يخبر عنه سبحانه وتعالى. نعم.
السؤال الخامس فضيلة الشيخ، قلتم في العقيدة ونؤمن بأن الله تعالى ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فهل يستدل بهذه الآية على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى؟
والنص بأعيننا، بأعيننا. نعم.
الجواب، نعم، لله عينان اثنتان، هذا ما نؤمن به ونعتقده لقوله تعالى تجري بأعيننا، والجمع لا ينافي التثنية، لأن الجمع قد يراد به التثنية على بعض قول أهل العلم،
يعني أن أقل الجمع اثنين لا ثلاثة. نعم.
على بعض قول أهل العلم الذين يقولون إن أقل الجمع اثنان أو يراد به التعظيم،
يبقى لا إشكال بين بأعيننا وبين أن له عينين، لأن أقل الجمع اثنين فلا يتنافى التثنية مع الجمع، هذا على القول بأن أقل الجمع اثنان. نعم.
أو يراد به التعظيم إذا قلنا أقل الجمع ثلاثة،
أو يراد به التعظيم بأعيننا، يراد بذلك التعظيم، إذا قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة يبقى هذا يراد به التعظيم. نعم.
والدليل على أن الله تعالى ليس له إلا،
لكن لو قلنا بأن المراد هنا التعظيم فما دليل التثنية طالما هنا التعظيم؟ لأن التعظيم يطلق على الواحد أيضا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. طيب ما الدليل بقى على الثنتين؟ يبقى نحتاج إلى دليل منفصل ندل به على أن الله عز وجل عينين. نعم. سواء قلنا بالقول الأول أقل جمع اثنين او اقل الجمع ثلاثة، نحن نحتاج دليل خاص في اثبات الاثنين، وبعدين نقول هاتان الثنتان لا تتنافيان مع الجمع الموجود باعيننا، يبقى نحتاج الى دليل على الثنتين، ده الاصل، كما نحتاج دليل على الثنتين في اليدين، كما نحتاج الدليل على ان الله عز وجل خمس اصابع، خمسة اصابع وليس الحصر في الخمسة، لكن ان له خمسة اصابع، يبقى نحتاج الى دليل على هذا، اي عدد انا اذكره هنا نحتاج الى دليل عليه. نعم.
والدليل على ان الله تعالى ليس له الا عينان اثنتان قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال انه اعور وان ربكم ليس باعور، ولو كان لله عز وجل اكثر من ثنتين لقال ان له عينين ولله اكثر من ذلك، لاننا اذا قدرنا ان الله تعالى اكثر من عينين ان لله تعالى اكثر من عينين صار الزائل كمالا، ولا يمكن ان يخفي النبي صلى الله عليه وسلم الكمال في ذات الله تعالى، فتعين ان يكون لله تعالى عينان اثنتان فقط.
نعم، لان لو كان له اكثر من عينين لبينهما النبي صلى الله عليه وسلم، لان الزيادة كمال، لان الزيادة كمال، فلو له اكثر من عينين لكانت اكمل من عينين، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على ان له عينين. ايضا العور انما هو احدى العينين، فالعور يدل على التثنية، العور يدل على التثنية، فلهذا نقطع بأن له عينين بهذا النص أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لكن لما نأتي إلى الأصابع، هل نقول أصابعه خمسة ولا نقول له خمسة أصابع؟ في فرق بين السياقين، أن نقول أصابعه خمسة هذا دل على الحصر، أو أن نقول له خمسة أصابع إثبات، هذا دل على إثبات الخمسة الأصابع، لكن لا ينفي أكثر من ذلك. الجواب نرجع إلى النص، النص فيه إثبات خمسة أصابع لله عز وجل، أما الزيادة على ذلك لم ينفيها النص ولم يثبتها النص، لهذا نتوقف فنقول نثبت له سبحانه وتعالى خمسة أصابع، لكن هل ننفي الزيادة؟ ما ننفي زيادة ولا نقول بالاختصار، إنما نقول الله أعلم، الله أعلم، لكن نثبت ما أثبته النص، والنص قد أثبت خمسة أصابع، إذن نثبت الخمسة أصابع، نثبت الخمسة أصابع، أما الزيادة على ذلك فنقول ماذا؟ نقول الله أعلم، نفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. إنما عندنا يدان، لأن الله عز وجل نثبت اليدين، لأن الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، يده، وقال وبيده الأخرى، إذن له يدان، ورد عند مسلم تسمية اليدين، وصف اليدين باليمنى والشمال، فإذا نثبت يدين لله سبحانه وتعالى حقيقيتين، حقيقيتين، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص. نعم.
السؤال السادس فضيلة الشيخ، ورد في القرآن
وهي نقول ايه؟ لو كان من اجل ذلك احنا بنفوض، نفوض نقول ذكر خمسة اصابع، هذه ذكرت خمسة، ليه؟ لان النص لا ينفي ما هو اعلى، اذ النص جاء ان الله عز وجل جعل السموات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى وهكذا، لما تعد هذه تجد خمسة أصابع، هل هناك نفي لما هو أزيد من ذلك؟ لم يأتي نص بذلك. طب هل هناك إثبات؟ لم يأتي. طب هل ممكن نجزم بأنها خمسة؟ ما عندنا نص، ما عندنا نص، فلهذا نتوقف، لهذا نتوقف في ذلك. إنما هنا تختلف عن أصابع في إيه؟ هنا أنه في العينين نص على الثنتين بدليل ايه؟ وان ربكم ليس باعور، طالما نص على حصر العينين يبقى نجزم بانه ليس هناك زياده، اذ لو كانت هناك زياده
على الثنتين المنصوص عليهما في الحصر لبينها النص، إنما الخمسة أصابع ما في نص على الحصر، إنما هنا نص على الحصر. تبادل إبراهيم. يبقى الفرق هنا إيه؟ لماذا ما نقول في الأصابع مثل ما قلنا، مثل ما قال الشيخ لو كان له زيادة على العينين لذكرهما، طب ما هو نفس المسألة لو كان له زيادة على الخمسة أصابع لذكرهما. نقول هنا النص على أن العينين اثنتان، ولهذا لو كان هناك النص على أن الأصابع خمسة لقلنا هذا، لقلنا خمسة أصابع. فمن جاء وقال له أزيد نقول له وردت الزيادة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هنا نص على أن العينين اثنتان. طب فين النص على هذا؟ وإن ربكم ليس بأعور، فإن العور لا يكون إلا من ثنتين، فيبقون هنا النص على أنهما اثنتان، ولو وجد زيادة لبينها، إنما هناك لم ينص على أنها خمسة محصورة، إنما له خمسة. وفرق بين له خمسة وأصابع خمسة مثل إيه؟ إن لا 99 اسما بخلاف أسماء 99. إن لا 99 اسما 100 إلى واحد من أحصى دخل الجنة، يعني من أحصى من أسماء إلى 99 اسما دخل الجنة، وليس أن أسماءه 99. ولهذا اتفقوا على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة، لأن النص يدل على الحصر، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصى دخل الجنة. ولهذا الجملتان مقترنتان، إنما لو كانت أسماء 99 لكانت كل جملة منفصلة، إن أسماء 99 خلاص، يبقى هذه جملة تامة من إن واسمها وخبرها، لكن إن لله 99 اسما ما أحصى، يعني من أسماء الله عز وجل 99 اسما من أحصى دخل الجنة. مثل ما تقول عندي 100 درهم أعددتها للنفقة، هل هذا حصر لما عندك لكل ما عندك؟ لا، عندي 100 درهم أعددتها للنفقة، لا يعني هذا أنك ماذا؟ أن دراهمك كلها هي هذا العدد. نعم.
السؤال السادس فضيلة الشيخ.
لا، هي اختلاف في الروايات، اللي هي ما الذي يجعل على الأصابع، وليس لفظة ستة، ورد لفظة ستة. طيب نعم، العدل واختلاف الروايات، فإحداهما تدخل في الأخرى. نعم.
السؤال السادس فضيلة الشيخ، ورد في القرآن لفظ لا يستحي بيائين، فهل معناها غير الأخرى التي نلفظها لا يستحي؟ الجواب نعم، هناك ياء قوله تعالى لا يستحي من الحق، يعني لا يلحقه الحياء من الحق.
نعم.
السؤال السابع فضيلة الشيخ، وهل يعني ذلك أن الأولى والثانية لغتان؟ الجواب هما لغتان، مع أن اللغة العامية لا تحسب، لكن هي في اللغة العربية فعلا لا يستحي ولا يستحي.
هات كده الفرق بين الياء والياء. نعم.
السؤال الثامن فضيلة،
أحد ذكره في الفروق اللغوية. نعم.
السؤال الثامن فضيلة الشيخ، قوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، وقوله تعالى يعلم السر وأخفى، ما الفرق بين السر بين السر والنجوى، وما الذي أخفى من السر؟
يعلم السر وأخفى، لا نسمع سرهم ونجواهم. نعم، ما الفرق بين السر والنجوى، وما الذي هو أخفى من السر؟ نعم.
الجواب النجوى ما يقع بين جماعة يتناجون فيما بينهم، ويكون بصوت أرفع من السر، ويحتمل أن يكون المراد بالسر ما أصره الإنسان في نفسه، وهو حديث النفس، والنجوى ما أصره مع غيره.
نعم، وهذا أوضح. يبقى السر والنجوى، السر ما يكون في نفس الإنسان أصر في نفسه، كما قال تبارك وتعالى في كتابه صروا في أنفسهم، والنجوى ما هو فوق ذلك من الصوت الذي يكون في مخافة حينما تناجي آخر بجوارك، هذه تكون النجوى، فالنجوى تكون بالصوت المنخفض، وأما السر فيكون في النفس، إلا إذا كان هناك حقيقة عرفية عند الناس قد يعتبرون السر والنجوى. يبقى السر مثلا يكلمون فيما بينه وبينه يكون هذا السر، والنجوى حينما تناجى اثنان دون دون واحد، يقال هذا نجل، أو يتناجل بعض دون الآخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تناجى اثنان دون الآخر. نعم.
أما قوله تعالى يعلم السر وأخفى، فمعناه ما هو أخفى من السر، لأنه يعلم ما توسوس به نفسه، أي نفس الإنسان، ويعلم ما بعد ذلك أيضا.
نعم.
السؤال التاسع، فضيلة الشيخ، نحن ندرس العقيدة وتعريفها، فمن ضمن التعريف نقول العقيدة هي الإيمان وهي الأعمال الصالحة، فنفرق بينها وبين الشريعة، أن الشريعة هي الإسلام وهي الأعمال الظاهرة، فهل هذا فيه خطأ؟ فهل هذا فيه خطأ التعريف؟ الجواب، العقيدة من أعمال القلوب.
يقول فمن ضمن التعريف نقول العقيدة هي الإيمان وهي الأعمال الصالحة، فنفرق بينه وبين الشريعة، أن الشريعة هي الإسلام وهي أعمال الظاهرة، يعني نقول العقيدة هي الإيمان وهي الأعمال الصالحة التي تكون في الباطن، والشريعة هي الإسلام وهي الأعمال التي تكون في الظاهر، هل هذا صحيح؟ نعم.
الجواب، العقيدة من أعمال القلوب، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه هي العقيدة، والشريعة أعم من العقيدة، لأنها تشمل العقيدة وتشمل المنهاج الذي يسير عليه الناس في حياتهم.
نعم، يعني الشريعة أعم، تشمل الإسلام والإيمان، تشمل المراتب كلها، شريعة تساوي الإسلام، والإسلام يكون هنا المراد بالإسلام العام الذي يدخل فيه جميع المراتب. وأما العقيدة تختص بما يجب اعتقاده، وجوب الاعتقاد هذا يكون في الباطن، ما يجب اعتقاده الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، هذا أصل ما بحث العقيدة، وإنما أضافوا إليها مسائل حينما كنا ندرس العقيدة وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، لكن أصل العقيدة ما تعلق بأركان الإيمان الست، ما يجب اعتقاده، ما يجب اعتقاده في الإيمان بالله، ما يجب اعتقاده في الإيمان بالرسول. ولهذا تقول مثلا في الإيمان بالله الاعتقاد الجازم واليقين الصادق في بالإيمان بربوبية الله عز وجل وألوهيته وأسمائه وصفاته وهكذا. نعم. وأما الشريعة فإنها تكون أعم، فيتشمل الإيمان، تشمل الإسلام، تشمل جميع المراتب. نعم.
السؤال العاشر، فضيلة الشيخ، ما الأصح في قولهم إن جبريل أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بصورته الملكية؟
وبالتالي تدخل عقيدة في الشريعة، فالشريعة عامة، تدخل فيها العقيدة وغير العقيدة، الشريعة بصفة عامة، إلا إذا كان الموضع نفسه يحدد، موضع نفسه عليك بدراسة مثلا العقيدة، أو عليك بدراسة الشريعة عليها الأحكام، مثلا ندرس الشريعة المتعلقة بالأحكام، إذا كان هناك موضع يقيد، وإلا فالشريعة تطلق على الجميع، والإسلام يطلق على الجميع، والإيمان قد يطلق أيضا على الجميع، فبين الإسلام والإيمان عموم وخصوص، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع افترق، فكان الإيمان للباطن وكان الإسلام للظاهر. نعم.
السؤال العاشر، فضيلة الشيخ، ما الأصح في قولهم إن جبريل أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بصورته الملكية أو الملائكية، وما الفرق بين ملك وملك؟ الجواب، الفرق بين ملك وملك أن الملك واحد الملائكة، والملك واحد الملوك، والملك
نعم، يعني مفرد، فملك مفرد الملائكة، وملك مفرد، والجمع الملوك. نعم.
والملك هو زعيم القوم الذي يكون وليا لأمرهم، كما قال الله تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، وقال الملك ائتوني به. وأما الملك فهو واحد الملائكة كما قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وبالنسبة إلى الملك يقال الملكي بفتح اللام، والأصل أن يقال
ما ندري السبب إرادها، الله أعلم على زيادة. نعم.
وبالنسبة إلى الملك يقال الملكي.
نعم، يعني هي سورة الأنعام المبتدأ بالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم قال وقالوا لولا أنزل عليه ملك. نعم.
وبالنسبة إلى الملك يقال الملكي بفتح اللام، والأصل أن يقال ملكي، لكن العرب يفتحون اللام فيقولون ملكي. وبالنسبة إلى الملك واحد الملائكة يقال ملكي أيضا، ويعرف المراد بالسياق.
يعني هذه فائدة، فيقول وبالنسبة إلى الملك يقال، إذا أراد الناس بالملك فيقول ملكي، والأصل أن يقال إيه؟ ملكي، لأنه من الملك ملكي، لكن العرب يفتحون لا فيقول ملك، هذا مرسوم ملك، مع أن الواحد ملك يبقى ملكي، لكن قالوا ملك. ففي النسبة واحدة، النسبة واحدة ملكي، ويقال الرسول الملكي، الملكي من الملك، والمرسوم الملكي من الملك. لهذا يفرق بينهما السياق، فتقول صدر مرسوم ملكي يكون هذا من الملك، كان هذا ليس بوحي إلهام بل عن طريق الرسول الملكي يبقى هذا عن طريق الملك. نعم 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 نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى ويستحيي أصله يستحي بضمة على الياء، عينه ولامه حرف علة، وعلت اللام منه بأن استثقلت الضمة على الياء فسكنت، واسم الفاعل في هذا مستحي، والجمع مستحيون مستحيين. وقرأ ابن محيص يستحي بكسر الحاء وياء واحدة ساكنة، وروي عن ابن كثير وهي لغة تميم وبكر بن وائل، نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء فسكنت، ثم استثقلت الضمة على الثانية فسكنت، فحذفت إحداهما للالتقاء. واسم الفاعل مستحي، والجمع مستحيون ومستحين، قاله الجوهري.
إيه يعني اللغتان. نعم.
السؤال الحادي عشر فضيلة الشيخ، ورد أن هناك شيطانا يقال له الولهان، وشيطانا يقال له خنزب والأعور، فهل كل واحد منهم اسم لشيطان واحد أم جنس الشياطين، لأنه يوسوس لمجموعة من الناس في وقت واحد؟ الجواب: الظاهر أن هذا الاسم علم جنس وليس علم شخص، بمعنى أن كل من كان هذا عمله من الشياطين فإنه يسمى خنزبا مثلا، أو الولهان أو الأعور أو ما أشبه ذلك، لأن الأمر كما قلت أنهم يوسوسون لعدة من الناس في أماكن متباعدة، وليس الواحد منهم محيطا بالناس في كل مكان وفي كل زمان، فهو علم جنس، وعلم الجنس ثابت في اللغة العربية. قال ابن مالك رحمه الله: ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام.
فمحتمل الأول إذا ثبت هذا بالنص، إذا ثبت هذه الأسماء، فإذا ثبت هذه الأسماء إذا ثبتت ناتي نقول هل هذا يكون علما على شخص أو علما على جسم على جنس. نعم. والذي يقول الشيخ متجهون. نعم.
السؤال الثاني عشر فضيلة الشيخ، هل الأسباط هم قبائل بني إسرائيل أم هم أنبياء؟ الجواب: في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمنهم من يقول إن الأسباط هم القبائل كما قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، ومنهم من قال إنهم إخوة يوسف عليه السلام، والله أعلم.
وليس إخوة يوسف بأنبياء، ليس إخوة يوسف بأنبياء، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولشيخ الإسلام رسالة رحمه الله تعالى في ذلك، فليسوا بأنبياء. نعم. هل تفسير الأصوات في البقرة؟ نعم.
السؤال الثالث عشر فضيلة الشيخ، ما معنى فأخذني فغطني، وما معنى الناموس الذي ورد في الحديث؟ الجواب: غطه يعني ضمه ضما شديدا، والناموس في الأصل صاحب السر، والمراد بذلك الرسول الذي أتى إلى موسى عليه السلام.
نعم. فأخذني فغطني ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، ثلاثا، فمعناه ضمه ضما شديدا، والناموس في الأصل صاحب السر، والمراد به الرسول الذي أتى إلى موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله في حديث عائشة في الصحيحين: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وإنما قال على موسى ولم يقل على عيسى عليهما الصلاة والسلام، مع أن عيسى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن أصل الإنجيل التوراة فهي الأصل. نعم.
السؤال الرابع عشر فضيلة الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج. وقال الصحابة رضي الله عنهم: حتى ظنناه في طائفة النخل. وفي الخبر الآخر أنه يقتله المسيح ابن مريم، فما الجامع بينهم؟ الجواب: ليس بين هذه الأحاديث.
السؤال: قال النبي بشأن الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج. وقال الصحابة رضي الله عنهم: حتى ظنناه في طائفة النخل. وفي الخبر الآخر أنه يقتله المسيح ابن مريم، فما الجامع بينهم؟ النبي أخبر أن يقتله المسيح، ثم هو يقول: فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج. لماذا هذا الاحتمال مع أنه قال بأنه يقتله المسيح؟ نعم.
الجواب: ليس بين هذه الأحاديث تعارض. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، فهذا من باب طمأنة الصحابة رضي الله عنهم حتى يكونوا على يقين من أمرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنه سيخرج، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ومن المعلوم أن هذا مستحيل. وكذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا أيضا مستحيل. وأما قولهم رضي الله عنهم: حتى ظنناه في طائفة النخل، فهذا من قوة يقينهم، لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم به صاروا كأنهم يتيقنونه في طائفة النخل في المدينة. وأما كونه يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فهذا هو الواقع، وهو لا ينافي ما سبق.
يعني يكون جواب الشيخ هنا في تعليق الشرط على تعليق الشرط الذي لا يلزم وقوع المشروط، كما هو سياق القرآن. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مع أن الأنبياء ماذا؟ الأنبياء معصومون من الشرك، مع أن الأنبياء معصومون من الشرك، الأنبياء معصومون من الشرك، ومع ذلك الله قال: لئن أشركت لأحبطن عمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا تتصور أن الشرك يمكن أن يقع من الأنبياء. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فلا تتصور أن الرحمن يمكن أن يكون له ولد. لكن هذا سياق عربي، سياق عربي ليس يلزم من ذكر هذا وقوع ماذا؟ وقوع المشروط هذا، وإنما هذا لاستحالة هذا الشيء ولبيان معنى، ألا وهو أن الشرك محبط للأعمال. فأراد الله عز وجل أن يبين أن الشرك محبط للأعمال مهما كانت الأعمال، فلبيان هذا المعنى أنه مهما كانت الأعمال الصالحة من تلاوة قرآن ومن إطعام طعام ومن جهاد في سبيل الله، كل هذا لو أشركت لحبط عملك، ولا تظن أن حسنة تقاوم هذا الشرك. وهذا يضعف ماذا يا إخوان؟ يضعف القول بأن المانع من إلحاق الوصف حاطب ابن أبي بلتعة لما أنه كتب إلى قريش، أن المانع من ذلك أنه بدري، ولولا حسنة بدر لكان كافرا، فيقال إن الكفر لا تقومه حسنة. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا وجه ضعيف، هذا وجه ضعيف بل مردود، بل هذا مردود. فإن حسنة بدر لا تقاوم شركا ولا تقاوم كفرا، ولو وقع الكفر لحبطت حسنة بدر، وليست حسنة بدر بأعظم من النبوة. والله قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإن كان الأنبياء ماذا؟ معصومين من الشرك، معصومين من الشرك بعد البعثة، هذا باتفاق. وقبل البعثة البعض أورد قولا بأن الأنبياء غير معصومين من الشرك قبل البعثة، والصحيح بل قد نقل على ذلك الإجماع أيضا في بعض المواضع، وإن كان شيخ الإسلام يرى خلاف ذلك، أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل الرسالة، وأن هذا من اصطفاء الله واشتباء الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم نجد في القرآن أن الأمم واجهت أنبياءهم بهذا الأمر وقالوا: لقد كنتم كذا وكذا، ولقد كنتم كذا وكذا. ما ورد هذا؟ هذا لم يرد. فلو كان كذلك لكانت أقوى ماذا؟ لكانت أقوى الحجج، لكانت أقوى الحجج على الأنبياء، يعني في الظاهر، هذا في الظاهر. فالأنبياء معصومون من ماذا؟ الأنبياء معصومون من الشرك قبل الرسالة وبعد الرسالة، لكنهم أصحاب القول هذا يعتمدون على ما جاء في قصة شعيب لما قالوا لنخرجنك شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، فقالوا معنانا كان شعيب في ملة هؤلاء القوم، فيقال بأنه قد يراد بالخطاب الجمع الأغلبي وليس يدخل فيهم شعيب عليه السلام، وإنما لما كان معهم دخل في الخطاب فقط ولم يدخل في عبادة الأوثان قبل ذلك. أو يكون المعنى أو لتعودن في ملتنا أي لتصيرن إلا إلى ملتنا، والعرب تقول وتقصد هذا أيضا، يعني لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن في ملتنا، فهذا معنى. أما أن شعيبا عليه السلام كان على ملة القوم لا دليل على ذلك، بل هم الذين قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يا شعيب، أصرتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، ما قالوا أنك كنت معنا من قبل، وقالوا أنك لأنت الحليم الرشيد. فالشاهد من هذا أنه لم يكن شعيب على ملة قومه، ولو كان كذلك لورد التصريح في مثل هذه المواضع. كذلك الموضع الثاني الذي يشتبه هو موضع إبراهيم عليه السلام، وهذا الموضع منه من قال كان موضع نظر، ومن هنا جوزوا أن يقع ذلك من نبي الله إبراهيم، وأنه كان يبحث عن إلهه، ومنهم من قال كان موضع مناظرة، وهذا الذي عليه الجماهير وهو الصحيح. فإن الله عز وجل قد ذكر يقين إبراهيم قبل ذكر هذا، فقال ليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل فكان من الموقنين، وقال سبحانه ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فلا زال إبراهيم عليه السلام على هذا. ولهذا بعد هذه القصة قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، تلك حجتنا آتيناها، هذه الحجة التي آتى الله عز وجل إبراهيم على قومه. فكان الموضع موضع مناظرة وليس موضع نظر، وإن كان ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قد رجح أن الموضع موضع نظر، والذي يرجح والراجح من أقوال المفسرين في هذا أن الموضع كان موضع مناظرة وليس موضع نظر. فالأنبياء معصومون من الشرك قبل وبعد، والله عز وجل قال في محكم كتابه الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل رسالته. فهذا إذا كانت الرسالة في رجل كان على الشرك، في رجل كان على الشرك فلا يظهر موضع الاصطفاء. كذلك أيضا وجد من الناس من ليس برسول ومع ذلك كان يتحنث ويتحنف على التوحيد، مثل ما كان من زيد بن عمرو بن نفيل وبعض المتحنفين والمتحنثين من هؤلاء الذين كانوا على التوحيد ولم يكونوا أنبياء، ولم يكونوا أنبياء. فإذا كان الله عز وجل قد يمن على بعض عباده وليس بأنبياء بأن يكونوا على التوحيد، فكيف بالأنبياء الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى؟ ولم نرى في القرآن مع شدة الداعي للتعيير الأنبياء، لو وجد عندهم شيء لم نجد في القرآن من يقول لنبي من الأنبياء إنك كنت معنا فعلى ما تركت، بل كانوا يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. فلو كان هذا النبي على ما كان عليه الآباء لقالوا لقد كنت مثلنا ولكنك خرجت عن ديني دينك الذي كنت عليه وليس عن دين الآباء وليس عن دين الأجداد وهكذا، وإنما لعيروا بما كان عليه. فإذ لم يثبت لنا الدليل القطعي والنص الصريح في أن الأنبياء كانوا على ذلك، فالواجب اعتبار هذه النصوص القاضية باصطفاء الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وإنما الإشكال يورد فقط فيما تعلق في سياق إبراهيم، بما تعلق في سياق قصة إبراهيم عليه السلام وبسياق قصة شعيب، وقد بينا ما فيهما. فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب القاعدة عند العرب المعروفة بأنه لا يلزم من هذا السياق الشرطي وقوع ماذا؟ المشروط. هذا لا يلزم، وهذا في القرآن كثير، وبهذا أجاب العلماء: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولن يكون له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقول الرب سبحانه وتعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك، فيكون هذا مفسرا لي إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، مع أن النبي قال بأنه سيخرج في آخر الزمان وسيقتله المسيح عليه السلام، فيكون المعنى إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه من هذا الباب، يعني لأنه يريد أن يقول ماذا؟ قال بعدها ماذا؟ ها؟ وإلا فكل امرئ حجيج نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يبين أنه خذ حجتك فأنت حجيج نفسك، أنت حجيج نفسك، فإن يخرج وأنا فيكم ولن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فكل امرئ حجيج نفسه. طيب، فإذا امتنع أن يخرج وأنا فيكم، إذن سوف تكون ماذا؟ حجيج نفسك، فخذ حجتك من الآن. إذن خذ حجتك من الآن، واعلم كيف تواجه المسيح لو خرج ولست فيكم، لو خرج ولست فيكم. طيب، أما قول الصحابة: حتى ظننوا في طائفة النخل، هذا من شدة وصف النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه خارج خارج، فهنا وصل يقينهم إلى أنه كأنه حتى ظنناه في طائفة النخل، ظنناه، يعني من شدة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على خروجه، حتى ظننا سيخرج، هم قالوا ظننا. نعم،
تفسير الأصباط يا شباب.
نعم،
تفسير الأصباط.
نعم،
الأصباط، تفسير الأصباط.
نعم،
ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة قال: وقال أبو العلي والربيع وقتادة: الأصباط بنو يعقوب 12 رجلا، ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأصباط. وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأصباط،
إذا قبائل، قبائل هم من ولد يعقوب، نعم، لكن قبائل. نعم،
وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأصباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وقال،
وهذا القول المشهور، الأصباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. نعم،
ثم قال: وقال البخاري: الأصباط قبائل بني إسرائيل، وهذا يقتضي أن المراد بالأصباط ها هنا شعوب بني إسرائيل.
نعم،
وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم، كما قال موسى لهم،
وهم من ذرية من يعقوب، فهم من ذريته. نعم، لكن هم قبائل كالقبائل في العرب. نعم،
كما قال موسى لهم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال تعالى: وقطعناهم 12 أصباطا أمما. وقال القرطبي: وسموا الأصباط من السبط، وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون.
من السبط وهو؟
وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون.
نعم،
وقيل أصله من الصبط بالتحريك، وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة، الواحدة صبطة. قال الزجاج: ويبين لك هذا ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال: حدثنا ابن نجيد الدقاق قال: حدثنا الأسود بن عامر وساق بسندي عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10: نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي: والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة: أمر الله
المؤمن أنهم القبائل، وليس أنهم ماذا؟ أولاد يعقوب عليه السلام، وأنهم كانوا أنبياء، فيكون هو يوسف عليه السلام وماذا؟ وإخوته، وبهذا يكونون أنبياء، فهذا قول ليس بصحيح، وإنما الأصباط القبائل تكون من بني إسرائيل وليس أولاد يعقوب، فلم يكونوا أنبياء. ولهذا لما تورط رسلان في هذا وبين أنهم كانوا أنبياء وأنهم حسدوا يوسف عليه السلام وصار يصفون بأوصاف ليست لائقة، لما قلنا بأنك تطعن في الأنبياء في زعمك، لأنه يقول هؤلاء أنبياء، يطعن في الأنبياء، طعن في هؤلاء الأنبياء، فإنه قال فقال أنا أطعن في 11 نبيا، أطعن في نبي واحد هذا يرده، فكيف أطعن في 11 نبيا؟ وكان يظن أنه ليس هناك له كلام في هذا، يطعن في هؤلاء، وكلامه صريح في الطعن في هؤلاء الذين يزعم أنهم أنبياء. وإن كنا لا نعتقد أنهم أنبياء فهم من ولد يعقوب نعم، لكن ليس منهم نبي إلا يوسف، إلا يوسف عليه السلام، لكن أعتقد أنه أنبياء، ولهذا ما رجع عن هذا، يعني ما رجع عن كونهم أنبياء ولا رجع عن ما كان منهم من طعن فيهم، واكتفى بالتهويش الذي هو معروف به، يعني أنا أطعن في 11 نبيا، أطعن في نبي واحد ذي ردة مستقلة، فكيف أطعن في 11 نبيا؟ لا أب لك، لا أم لك، لا أخ لك، سياق هذه اللي هو بيهوش به على الناس حتى يعتقدون أن هذا يعني وراء شيء، إنما هذا موجود، موجود إلى الآن الطعن في هذا، والطعن في نبي الله إبراهيم عليه السلام، والطعن في نبي الله موسى عليه السلام، والطعن في نبي الله داود عليه السلام، والطعن في نبي الله أيوب، هذا عنده ثروة من الطعن في الأنبياء، ولم يرجع عن طعن في نبي واحد، لا رجع عن طعن في إبراهيم عليه السلام، ولا رجع في طعن عن موسى، ولا رجع في طعن عن هؤلاء. تعطيهم يا أحمد، تسمع إخوانك 5 دقائق كده في الطعن في الأنبياء، لأن البعض قد يعني يظن أن ما في طعن في الأنبياء، ولم يرجع عن هذا أبدا، طعن في الأنبياء في جميع الأنبياء الذين سميناه، ولم يرجع، ولم يرجع. والعلماء شوف يقولون مما أخذوه على سيد قطب أن يطعن في نبي الله موسى، وعنوانه بهذا، ونبي الله موسى الذي قاله سيد قطب ترجم حرفيا عند رسلان، نفس الذي قاله سيد قطب وأقبح، مع أن هذا الرجل لما أراد أن يرد على سيد قطب رد عليه في هذا الموضع، فلما جئنا له أنت قلت مثل ما قال سيد قطب، ولكن كيف يرجع؟ ما يرجع، هو يرجع يبقى ينتقد كده مثلا مرة من المرات، قال بعض الناس أخبرني وذكر لي ما أدري يعني سبق لسان ولا كذا أنني قلت شاءت الأقدار، والحقيقة هذه يعني إن كانت قد وقعت مني فهذا يعني سهو. العلامة العثيمين كان قد وقع في كذا ورجع، والرجوع فضيلة، والرجوع ما أدري، وصار يترجم ينتقي. لكن هذه مواضع الأنبياء. أعطيه نبدأ بمن؟ ابدأ بالتاريخ بالتسلسل، ابدأ بإبراهيم أبو الأنبياء. ها،
نبي الله إبراهيم عليه السلام. نعم. قال مقارنا بين دعوته ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عمرة القضية فطاف حول البيت، وفي البيت 360 صنما، ما هيج منها صنما واحدا صلى الله عليه وسلم، تدري ما منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه يكسر الأصنام بدءا.
النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة حول 360 صنما، يقول ما كسر، تدري ما منهج محمد؟ ها،
إنه يكسر الأصنام بدءا في قلوب الخلق ثم يكسرونها هم بأيديهم.
إنه يكسر الأصنام بدءا في قلوب الخلق ثم هم يكسرون بأيديهم، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ها،
أما إبراهيم،
لكن إبراهيم ما منهجه الذي قال الله لمحمد ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، لكن إبراهيم ما منهجه؟ ها؟
أما إبراهيم هو الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإنه كسر الأصنام جميعا وأبقى كبيرهم، فعلق الفأس المعول في رقبته، وكان ما كان ماذا كان من أمرهم؟
ماذا كان من أمرهم؟ أما إبراهيم حطم الأصنام، النبي ما حطمها بيده، نبي حطمها في القلوب فحطموها بالأيد. أما نبي الله إبراهيم، طب أما نبي الله إبراهيم ده أي أصاب ولا أخطأ؟ حطم الأصنام بيده، طب أصاب ولا أخطأ؟ كان بوحي ولا كان من عنده؟ كان باجتهاد خاطئ ولا كان مصيبا؟ انتبه، المقارنة بين نبيين يقتضي ماذا؟ يقتضي تخطئة نبي الله إبراهيم، لأن نبي الله محمد هذا ما في القلوب أولا. نعم،
ماذا كان من أمرهم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم،
بس قالوا حرقوه وانصروا، تعصبوا وأعادوا بناءه. ها،
كانت من حجارة فصنعوها من ياقوت،
ها،
كانت من حجارة فجعلوها من ذهب لأنها لم تكسر بدءا وسلفا في قلوبهم.
تمام، إذن
وأما محمد صلى الله عليه وسلم فبمع والتوحيد واليقين يكسر معتقدات أهل الباطل في نفوسهم ثم يكسرونهم رموزها بأيديهم كما فعل أصحابه رضوان الله عليهم.
تمام. إذن هذا فيه ماذا؟ واضح جدا تخطئة إبراهيم عليه السلام فيما ذهب إليه، مع أنه كان بوحي ولا يتحرك نبي إلا بوحي. واضح؟ طيب هل رجع؟ ما رجع، ونحن أخبرنا بهذا وما رجع. طيب هات بعد نبي الله إبراهيم، هات نبي الله موسى.
قال عن نبي الله موسى،
نعم الخطأ في أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مصيب، ما عندوش حكمة كيف يكسر أصناما بيده؟ طب أعدوها من ياقوت، أعدوها من ذهب، لكن محمد صلى الله عليه وسلم حطم في قلوبهم، فلما حطم في قلوبهم حطموها بأيديه. يبقى هنا تخطئة إبراهيم، تعجل إبراهيم عليه السلام، لم يرب على التوحيد أولا حتى يبغض هؤلاء الأصحاب فيحطموها بأيديهم. يبقى لما تولى إبراهيم عليه السلام إلى أصنامهم وقال إيه؟ فجعلها جثاثا لهم إلا كبيرا لهم يرجعون، كان مخطئا، مع أن هذه مدحت في القرآن الكريم وأنها كانت من أساليب إخصام هؤلاء، لما قال بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوا من كانوا ينطقون، فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أف لكم. يبقى إذن الله ذكرها على وجه ماذا؟ الإقرار ولا الإنكار؟ أي إخواني الإقرار، ورسلنا نعلق عليها على وجه الإقرار ولا الإنكار؟ الإنكار. عرفتم الفارق؟ يبقى إذن إبراهيم عليه السلام ذكر الله قصته على وجه الإقرار، ولهذا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فكان النصرة من الله عز وجل، نقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب يبقى ده موضع واضح جدا، رجع إلى اليوم ما رجع. طيب إثنان،
وشيخنا له انتقاد على سيد قطب لما قارن بين نبي الله موسى ونبي الله إبراهيم.
اقرأ.
قال رسلان ناقلا كلام سيد قطب في كتابه مع سيد قطب،
هات كلام رسلان أولا كلام رسلان
ينقل عن سيد قطب، قال وتقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم.
ده بينقل عن مين؟
عن سيد قطب.
كلام رسلان ذاته في موسى.
نعم شيخنا. لا أنا أصدق في مسألة المقارنة.
ما تجيبش مقارنة، اللي أقول لك عليه هاته. هات كلام رسلان في سيد قطب.
قال رسلان بل إنه قبل النبوة لما أنثار عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المسلمين.
بل إنه قبل النبوة
لما أنثار عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المسلمين.
لما أنثار عصبية
وحمية وغضبا لمواطنه على المسلمين.
عصبية حمية
وغضبا لمواطنه على المسلمين. فوكز المصري فقضى عليه. ثاب إلى رشده وعاد. وعاد إلى ربه.
ده كلام مين؟ رسام في موسى عليه السلام. عصبية واحد، حمية اثنين، غضب لمواطنه على المصري ثلاثة، ثاب إلى رشده أربعة، عاد إلى ربه خمسة. نشوف موسى بقى على لسان سيد قطب.
قال سيد قطب،
يبقى تجيب دي الاول يا احمد، رتب يا حبيبي، انما تجيب سيد قطب احنا مش رساله جمعيه. انتهت الموضوع ده مين؟ ده كلام رسلان. هتيجي تبرر ليه بقى هتجيب هذا الكلام الاول؟ لانه المتعصب هيبرر ده، هذا قال قبل النبوة. طب هو كان سيد قطب قال بعد النبوة ولا قال ايه؟ نشوف كده ماذا قال بقى سيد قطب.
قال سيد قطب
اللي هو الموضع بقى اللي كل ما تقول سيد قطب طعن في الانبياء، سيد قطب طعن في الانبياء. طيب طعن في الانبياء نبي الله موسى، ماذا قال فيه؟ ها؟
قال في كتاب التصوير الفني في القرآن، وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو
التعصب القومي كما يبقى عصبي
كما يبدو الانفعال العصبي.
الانفعال العصبي يقابل الحمي.
وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية.
الدفعة العصبية.
فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين.
فيثوب إلى نفسه. ثاب إلى رشد. هو. ده كان قطبي شعراوي أصلا. ثم تغير إلى سلفي في ثورته كذا. ثم عاد حتى هذه صار على منهج المعتزلة بجواز عزل الحاكم. يعني حتى الذي تميز به والثورات والإخوان وماذا لو حكم ما أدري وماذا كل هذا بلفظة واحدة محاه لما قال بجواز العزل على منهج المعتزل. شوف ثاب عبارة السيد قطب قال.
وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي.
يساعدني فيش حد يساعدني.
وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه.
يثوب تجيب يثوب على طول. خلي الفارة على مطلوبي. فيثوب. ثاب إلى رشد. فيثوب. مسروقة. مسروقة دي مسروقة. هي نفسها. مسروقة. يبقى فيثوب. ثاب فيثوب. حمية. عصبية. تعصب قومي انفعال عصبي. هي نفسها بس ترجمة للعبارة. هي نفسها. ثم انتقدها هو على سيد قطب في زمان ما. فهل انتقدها على نفسه؟ نفسه هي. لما احنا قلنا له ذلك جاب لنا قصة موسى من في القرآن من اول بسم الله الرحمن الرحيم. لخبطك. دي معروفة كده. دي معروفة عند الناس اللي هي عندها اتقان في التوهان. جيب لك كده يلخبطك. جيب لك قصة موسى من أوله في سورة القصص وفي سورة الأنبياء وفي سورة في سورة القصص وفي سورة الشعراء وفي النهاية يبقى لا أب لك ولا أم لك. مثل ما قال سرقات أنا أسرق لا أب لك. لو نادى مناد من السماء. شوف خلي بالك من السبل اللي تمشي معاه دايما. بأن سرقة حلال لما سرقت. طيب ولما جينا في الأنبياء أنا أطعن في نبي شلت يميني يبقى ده أسلوب معروف بحيث يؤثر على الخاص. ده معروف عشان تتوه الجريمة. يبقى أنا أطعن في نبي شلت يميني ومش عارف إيه إن أنا طعنت في نبي إن واحد بس. نفس المسألة هنا. سيد قطب راح جاب لك تفسير الصور كلها اللي فيها موضع موسى عليه السلام. طب واحنا مالنا ومال التفسير؟ هو احنا بننكر وجود موسى ولا حاجه؟ هو كان نبي الله موجود بننكر وجوده ولا شيء؟ طيب يبقى الموضع والموضع والى يومك هذا يا من تدافع عن رسان الى يومك هذا الموضع موجود. ثلاثة يا ابني
رد على سيد قطب في الجزئيه دي.
هات لنا ها
رد على سيد قطب في هذه الجزئيه.
اي نعم.
بعد ما نقل الكلام في كتاب الله قال لو قيل هذا عن احد الصالحين لكان سيئا.
لو قيل هذا عن احد الصالحين لكان سيئا.
وكان مردودا.
وكان مردودا.
فكيف هو يقال لكليم الله موسى صلى الله عليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين وسلم.
تمام. دي بقى هي الجزئيات اللي بيكون بقى سلفي. بيرد برضه على سيد قطب الذي اشبعه ترحمات. سيد قطب عليه الرحمه. سيد قطب رحمه الله عليه الرحمه. رحمه الله عليه الرحمه تقديم وتاخير في مش عارف في دقائق يمكن 17 مره. لكن لابد الشغل يحتاج كده فجبنا هذا الموضع. طيب نفس الموضع اللي اخطأت فيه. الذي لا يقال في صالح انت قلته في نبي الله موسى. ادى اثنين ثابتين. هات الثالثة يا ابني. داود عليه السلام.
قال رسلان عن نبي الله داود عليه السلام بل ان داود عليه السلام لما اتاه الخصمان وجلس بين يديه بعد أن تسوروا إليه المحراب بعد أن قفز عبورا من فوق السور فكان بين يديه في المحراب وأقبل أحدهما على داود عليه السلام فقال إن هذا أخي له 99 نعجة وذكر القصة ثم انتبه إلى نفسه وعاد إلى ضميره.
انتبه إلى نفسه وعاد إلى ضميره. ضميره طلع ضميره خرج. عاد إلى ضميره. ده هو نبذ مش بقى قبل النبوة في موسى. وعاد إلى ضميره. ها.
وعاد إلى أمر الله رب العالمين إياه بأن يكون حاكما بالقسط.
عاد إلى أمر الله إياه أن يكون حاكما بالقسط. لأن لم يحكم بالقسط. هذا حكم ليس بالقسط. فعاد ليحكم بالقسط. عاد إلى ضميره. ها.
وأن يكون قائما بالعدل.
وأن يكون قائما بالعدل. الذي لم يكن عليه.
وأنه ليس من الحكم بالحق وليس من الأصل
وأنه ليس من الحكم بالحق. أنا عارف أن صقلت عليك يعني أنه هو إيه لم يعدل يعني وبعدها يعود إلى العدل. هو بيأكدها لك هو بيؤكد لك أنه لم يكن بالعدل وأنه ليس
وأنه ليس من الحكم بالحق وليس
وأنه من ليس من الحكم بالحق ها
وليس من الأخذ بالإنصاف أن تحكم
وليس وليس من الأخذ بالإنصاف لا الحكم بالعهد ولا الأخذ بالإنصاف ها
أن تحكم بين خصمين ولم تسمع إلا نصف شهادة الشهود. ليس من العدل ولا من الإنصاف أن تسمع حجة واحدة والحجة بغير أختها عورة.
يبقى إذا وصف بعدم الإنصاف وصف بعدم العدل وصف بأن عاد إلى ضميره وصف بأن كذا كل هذا كانت في نبي داود مش حتى مثلا اجتهد مثلا لكنه ليس من العدل وليس من الإنصاف وليس من كذا وكذا كل هذه أوصاف نبي الله داود قال كذا ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. طيب هات نبي الله
أيوب
غير أيوب عندنا إبراهيم عندنا موسى وعندنا طيب هات الأصباط
قال عن الأصباط
هات الأصباط نرتب كده هات الأصباط
قال في دفاعي عن ولده والحسد داء قديم في العالم فقد حسد إبليس آدم وحسد ابن آدم أخاه
هذه مقدمة للدفاع عن ولد ليته دافع بها عن داود عليه السلام أو دافع بها عن موسى عليه السلام نعم
حتى حمله حسده على قتله وحسد إخوة يوسف أخاهم
نعم
حتى كان منهم ما كان وهم قد تربوا في بيت نبي ابن نبي ابن نبي ولكن ما خلا جسد من حسد
نعم فوصفهم بالحسد. طيب هل هو يعتقد أنهم أنبياء؟
قال في إثبات نبوتهم قال يعقوب عندما دخل مصر إن شاء الله آمنا ليس وحده بل معه الأصباط أجمعون 12 نبيا
12 نبيا دخل معه الأصباط إيه؟ تاني أحمد هذا الموضع والله يا أخوان الرجل تلاعب وقال أنا أطعن في 11 نبيا وما في موجود لهذا الرجل موضع بالتصريح أنه بأنبياء غير موجود خالص سبحان الله فقدرا أفتح شيئا وجدت هذا قدرا وجدت هذا الموضع وليس هناك إثبات لنا الحمد لله ما يمكن التجنع عن الإنسان أبدا ولا أحب أن أنسب الإنسان شيئا ليس قاله أبدا والله يا أخوان بفتح شيء قدرا قدرا وجدت هذا الموضع أمامي اقرأ أحمد
يعقوب عندما دخل مصر إن شاء الله آمنا ليس وحده بل معه الأصباط أجمعون 12 نبيا
قصة يوسف هو معه الأصباط أجمعون ها
12 نبيا
مفترض إثنى بقى معه إيه
هذا كلامه
معه
الأصباط أجمعون 12 نبيا
معه الأصباط أجمعون
12 نبيا
طيب هي 12 نبيا يبقى 12 إيه نبيا 12 نبيا طعن فيهم بالحسد وما خلا جسد من حسد 12 نبي نحن لا نعتقد أنهم أنبياء لكنه أعتقد أنهم أنبياء يبقى طعن في كم في 11 نبيا هذا الأصباط. طيب هات أيوب
قال عن أيوب عليه السلام وقد صح عن
نعم.
النبي
مين ليسوا أنبياء أصلا ليسوا أنبياء لا ليس يقول هذا أحد من السلف والشيخ سلم ورسالة كاملة في هذا لو كانوا أنبياء لذكر الله عز وجل عنهم ذلك نعم إنهم إيه لا ده هذا تأويل على القول بأنهم أنبياء لكن ليسوا كذلك لا دليل على الأنبياء الأنبياء ما يليق بهم هذا أصلا نعم الأنبياء يليق بهم هذا كله طعن في الأنبياء لهم إخوة يوسف نعم
نبي الله أيوب
إذا ثبت فين إذا ثبت يبقى تثبت الأول هم أنبياء إنهم إيه استغفروا بكل أنبياء استغفروا إخوة ماشي الإخوة استغفروا ما في مشكلة لكن الأنبياء ما لم يثبت أنهم الأنبياء أبدا لما نبي الله يوسف عليه السلام فقط نعم. في رسالة احنا شرحناها كاملة للشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
أيوب عليه السلام قال قال رسلان وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب
صح عن النبي صح عن النبي
أن أيوب نبي الله لبث به بلاؤه 18 سنة. نعم. فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، وكان ما كان من عظم البلاء الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه أيوب حتى طرح هنالك على مزبلة عند قومه، وحتى تحماه القريب والبعيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
يبقى يثبت هذا أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صح صح عن الرسول. ولما أنه طعن فيه بذلك ماذا قال؟ قال أنا ذكرت ما ذكر ابن كثير، بس ذكرت. والعهد على من؟ على ابن كثير. العهد على ابن كثير ده اللي مذيع، مش هنقول طالب علم برد عليه، مذيع محمد الباز قال لا 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 ده انت بعت ابن كثير بقى في اول، ده انت بعته بقى في ابن كثير. المذيع محمد الباز مش عالم ولا طالب علم اللي بتتبعه. طب واين صحت عن رسول الله؟ يبقى مش ابن كثير، هذه صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رواه ابن كثير ورواه ابن جرير، انما انت تقول هذا صح عن رسول الله اولا، ثم ختم فقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كما اخر حاجه كما قال،
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والانبياء معصومون من الامراض المنثره، وانما صار وراء الاسرائيلات الوريده فين؟ في هذا. يبقى كم موقفا طعن في الانبياء، ولا موقف واحد رد عليه رسلان الى الان. فالى بقى المتعصبه لرسلان، الى المدافعين عنه وانه سلفي الى الان، الى المدافعين الا فخذوا هذه المواضع وردوا انتم. حاجه من اثنين، انت بتدافع عنه، هو وصلت الحجه 100 مرات، هو نفسه يقول كده، يقول عند هذا الكلام من قديم، عند هذا الكلام من قديم، خذوا هذه خلوه يرجع، او ردوا عليه، او ردوا عليه، خذوا يلا ردوا عليه. انما هو التعصب الاعم ده، هذا ملف مين فقط؟ احببنا نحن نجدد بس ملفات كده، ملف الانبياء، والا ملف الصحابه شرحه، والا ملف الحكم شرحه، والا ملف الصوفيات، ملفات عديده غير السرقات والكذبات دي خلاف الاخره، دي مساله نجعلها في اخر الامر. نعم. الشاهد من هذا، نعم، من؟ نعم،
سؤالت اللجنة: هل إخوة سيدنا يوسف عليه السلام الذين رموه في الجب من الأسباط المذكورين في القرآن الذين هم من الأنبياء والمرسلين، وإن كانوا كذلك فهل يجوز فعلهم هذا في حق الرسل والأنبياء، أم أنهم فعلوا ذلك قبل أن تأتيهم النبوة والرسالة؟ فأجابت: يوسف عليه السلام وإخوتهم بنو يعقوب عليه السلام إسرائيل، والمراد بالأسباط حفدة يعقوب وذرية أبنائه 12، وليس من 12 نبي إلا يوسف عليه السلام على الصحيح.
نعم.
كما ذكر ذلك ابن كثير في كتابه البداية. وعلى هذا فلا يستبعد أن يحتال إخوة يوسف على أبيهم ويرتكبوا ما حصل منهم من الكيد لأخيهم يوسف عليه السلام. وبالله التوفيق.
نعم.
السؤال 15: فضيلة الشيخ، ورد أن النبي عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، فما معنى هذا؟ وهل يقتل جميع الخنازير الحية؟ الجواب: المراد أنه عليه الصلاة والسلام يبطل عبادة النصارى ومأكولاتهم فيكسر الصلبان ويقتل الخنازير، وليس المراد أنه يباشر ذلك بيده بل يأمر بذلك، ولهذا ورد أنه يضع الجزية ويقتل الخنزير فلا يقبل إلا الإسلام.
المراد أنه عليه الصلاة والسلام يبطل عبادة النصارى التي تتمحور حول الصليب، فإنه يكسر الصليب. ومعنى يكسر الصليب يعني أي أنه يحطم هذا المعبود بالنسبة لهم، يحطم معتقدهم، يحطم دينهم الذي كانوا عليه، فإنه تمحور حول هذا الصليب فيكسر الصليب فيكسر الصلبان ويقتل الخنازير، وليس المراد أن يبشر ذلك بيده. يعني ماذا؟ يقتل الخنزير لأنه محرم الأكل بل يأمر بذلك، ولهذا ورد أنه يضع الجزية ويقتل الخنزير فلا يقبل إلا الإسلام. ولهذا الجزية توضع إذا نزل عيسى عليه السلام، لا تقبل الجزية، أما قبل عيسى فتقبل الجزية، الإسلام الجزية السيف. أما إذا نزل عيسى عليه السلام فلا يقبل إلا الإسلام، إما إسلام وإما قتال. طيب، فإن قال قائل هذا يدل على أن عيسى عليه السلام نزل بشريعة جديدة، إذا النبي يكون هناك نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعتنا فيها الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فما الجواب؟ نعم، هو بشريعة النبي، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا فيذكره إقرارا، فيكون هذا من السنة التقريرية، يكون هذا من السنة التقريرية ولا يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عيسى عليه السلام لا ينزل بنبوة جديدة تتجدد فيكون هو آخر الأنبياء، وإنما هو نبي نعم ورسول، لكنه ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يصلي وراء رجل من هذه الأمة. نعم نعم، تكون وهذا بعد الفعل، هذا بعد الفعل تقريرية باعتبار ما سيكون، هذا سيقتل الخنزير فأنا أقر. إذن هذه سنة تقريرية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه حينما يخرج عيسى عليه السلام فإنه يقتل الخنزير ويضع الجزية وكذا ولا يقبل إلا الإسلام، يبقى هذا إيه؟ إقرار حينما يحصل ذلك. نعم نعم، خبيث خبيث. نعم،
السؤال السادس نعم. عشر،
ايوه، لا خلاص 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 خلاص، 14 احنا قعدنا في 14 ساعة. نعم، يقال نسخ، النسخ انما يكون بعد ما يكون نسخ بعد النبوة، لكن هذا ما يكون نسخ بعد النبوة، بعد الموت ما في نسخ، لكن يكون هذا بحياته، هذا من في حياته صلى الله عليه وسلم، ما هو سنة تقريرية يعني التي تنسخ ما كان، بس هذا في حياته، لأنه يقال لا نسخ بعد الموت، فنقول هذا حصل في حياته صلى الله عليه وسلم. سنة تقريرية اللي هي إيه؟ السنة التقريرية يقرر ماذا؟ يقرر ما يرفع هذا الحكم، وهو قبول الجزية اللي هو النسخ. نعم،
السؤال السادس عشر، فضيلة الشيخ، ما معنى ما شاء الله؟ الجواب معناه أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أو المعنى هذا ما شاء الله.
نعم، ما معنى ما شاء الله؟ معناه أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أو المعنى هذا ما شاء الله، هذا الذي شاءه الله. نعم،
السؤال السابع عشر، فضيلة الشيخ، ما أعلى درجة في الجنة؟ هل هي الوسيلة أم الفردوس؟ الجواب الوسيلة،
لأن النبي نص فقال في درجة في درجة في الجنة، قال ثم سلوا الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، أو درجة في الجنة إيه؟ لا تنبغي العبد من عبادة، وأرجو أن أكون أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل، لكن قد يقال وسيلة، قد يقال الوسيلة فيها، وأنها أعلى منزلة الفردوس، لأنه ورد بأن الفردوس أعلى منازل الجنة، كما قال فإذا سألتم الله جل فسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة، وفوقه سقف، وفوقها عرش الرحمن، فلعل الوسيلة تكون أرفع درجة في الفردوس، تكون الوسيلة هذه أرفع درجة في الفردوس، وبهذا يجتمع هذا مع ذاك والله أعلم، ولا تكون درجة فوق الفردوس، لأن النبي لما قال قالوا سلوا الفردوس، إلا أن تكون مرتبة خاصة، ولما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى أن نسأله إياها، لأنه لن يعطاها أحد، لكن الله أعلم، الذي يظهر أنها أن أعلى درجات الجنة هي الفردوس، وتكون هذه أعلى ما يكون في الفردوس والله أعلم. شوف كده أحد من الأنبياء، نعم ابن باز قال
الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هذه الوسيلة منزلة في الجنة، قصر في الجنة عظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام، فينبغي سؤال الله أن يعطيه هذه الوسيلة.
تمام، يبدأ مكان في الفردوس الأعلى، ها هذا مكان وليس الدرجة كالفردوس الأعلى، وإنما هو مكان يكون الفردوس الأعلى فيكون هذا أعلى، فيكون هذا أعلى. نعم.
السؤال 18 فضيلة الشيخ، هل تشرع معاهدة الله سبحانه على الطاعة وعدم العصيان، ومن عاهد ولم يوفي فهل عليه كفارة؟ الجواب لا تشرع معاهدة الله سبحانه على فعل الطاعة، بل هو منهي عنه. قال الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة. فإذا عهد الله ولم يفي فإنه يخشى أن يصيبه ما ذكره الله عز وجل في قوله ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وأنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. ويجب علي أن يوفي إذا كان الأمر طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه.
يعني في النذر إن أمر نذر طاعة وجب عليه نفي بذلك وإن كان أصله منهيا عنه، وإن كان أصل النذر منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، زائد يعني ما لم يقدره الله عز وجل فلن يأتي هذا بخير، إنما إن جاءك خير فهو ليس نتيجة النذر، إنما هو ما قدره الله عز وجل، وإنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. يعني ليس للنذر أثر فيما يأتيك، ليس للنذر أثر فيما يأتيك، وإنما عليك أن تتعبد الله بلا نذر. ثم إن في هذا ما قد يكون من سوء الأدب، يا ربي إن نجح ولدي فعلت كذا، كأنك تقول لن أفعل خيرا إلا إذا أعطيتني، وليس هذا من الأدب مع الرب سبحانه وتعالى في عبادته. لكن إن رزقك الله، إن أعطاك الله، إن وفق الله ولدك، إن إلى آخره، فتعبد الله بشكره لو تصدقت بصدقة أو كذا، لكن مع النهي عنه إلا أنه يجب الوفاء به إن كان طاعة، فإن كان معصية حرم الوفاء به، إن كان معصية حرم الوفاء به. وهل في كفارة يمين أم فقط لا تفي بهذا؟ قولا لأهل العلم أرجحهما أن فيه الكفارة. نعم نعم. الوفاء، الوفاء به عباد، وهذا واجب فيكون من جملة العباد. كذلك إذا قصد بالنظر مطلق الطاعة، يعني قد يطلق على الطاعة النذر. نعم. أما ما نهى عنه النبي فإنه لا يكون عبادة، ويكون الوفاء به عبادة، لأن كيف ينهى النبي ويكون عبادة؟ العبادة مطلوب، العبادة مأمور بها وليس منهيا عنها. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، أليس يعني معاهدة الله على الطاعة وعدم العصيان هو مقتضى التوبة؟
نعم.
أليس معاهدة الله على الطاعة وعدم العصيان هو مقتضى التوبة؟
أنت أصلا مأمور بالطاعة من غير عهد، الله عز وجل أخذ عليك أن تطيعه، لكن أنت قد تقول أعاهدك يا ربي على أن أطيعك وأن أواظب على الصلوات الخمس وأن 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 حتى تلزم نفسك بهذا، فهذا يخشى عليك من تحول قلبك. أنت مأخوذ عليك العهد بالشرع، فما في حاجة إلى أن تقول أعاهدك يا ربي وأعاهدك وأعاهدك، الله عز وجل أمرك بهذا أنت أطيعه، إنما هذا شأن الضعاف وشأن المترددين، فأراد أن يلزم نفسه، يعني يريد أن يلزم نفسه يقول يا رب أعاهدك، ولهذا مثل الذي يلزم نفسه بالطلاق سرعان ما يترك هذا، ومثل الذي يقول مثلا لو أنا رجعت إلى الدخان فسأذبح كذا أو سأفعل كذا، هارجع إلى الدخان. لابد أن تعظم شعائر الله عز وجل بمقتضاء الأمر والنهي، عظم الشعائر، ما تحتاج إلى أن تعاهد عن أن تترك المعصية أو تفعل الطاعة. نعم نعم. دي بيعة، ما في مشكلة، بيع مخلوقا على عهدك، صح، على ما كنت. نعم.
السؤال 19 فضيلة الشيخ، هل كان الجاهليون يتعبدون على شريعة عيسى أو إبراهيم عليهما السلام؟ الجواب، فيهم من كان يتعبد على شريعة عيسى عليه السلام
مثل ما قال الله وإنما عهد الله لأن أتانا من فضله لأن صدقنا وكان مصرح، فلما أتوا من فضله بخل به وتولوا وهم معرضون. فلا تحتاج أنت إلى تجديد هذا العهد وقد أخذ عليك بمقتضى التكليف، والشيخ بيتكلم عن صيغة معينة، الإنسان يريد أن يحمل نفسه على طاعة ويبتعد عن المعصية وهو يعجز عن ذلك، فيقول إيه؟ أنا أعاهد ربي، حتى يلزم نفسه، يلزم نفسه أعاهد ربي أنا كذا كذا، أعاهد ربي أن أدخن، ولو دخنت حصل كذا، ولو تركت صلاة في جماعة يقول لي كذا وكذا. فمثل هذا ما يحتاج، ما كان الصحابة يفعلون ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أنت مأخوذ عليك الـ 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 الأمر والتكليف بمقتضى ما أمرك الله به في كتابه وما أمرك به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
السؤال التاسع نعم. عشر فضيلة الشيخ.
نعم. طيب ما في إشكال فيما مضى ولا في مساتي؟ طب خلاص ما في إشكال. إذن هذا حدث، يعني هو يريد أن يقول سأشارك فيه وسأفعل وأفعل، لو رأينا الله ما أصنع. إنما أن تعيد عن أن تقوم بالصلاة، صلاة الخمس، بالزكاة الواجبة عليك، نعم هذا عهدك ما يجدد شيئا. لكن أنس عهد أن يفعل شيئا عظيما، وبالتالي فعل شيئا عظيما. قال الصحابي والله ما طقت ما فعل يا رسول الله، ما أصيق أنا ما فعل أنس. نعم.
السؤال التاسع عشر فضيلة الشيخ، هل كان الجاهليون يتعبدون على شريعة عيسى أو إبراهيم عليهما السلام؟ الجواب فيهم من كان يتعبد على شريعة عيسى عليه السلام مثل ورقة بن نوفل رضي الله عنه الذي كان قد تنصر أولا، ومنهم من تعبد على بقايا دين إسماعيل عليه السلام.
نعم، يقول رضي الله عنه دليل على أنه من الصحابة، يقول الذي كان قد تنصر أولا يعني كان على النصراني دين عيسى عليه السلام، ومنهم من تعبد على بقايا دين إسماعيل عليه السلام مثل ما كان من زيد بن عمرو نفيل وجماعة. نعم.
السؤال العشرون فضيلة،
هؤلاء الذين كانوا على التوحيد وماتوا على ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء في الجنة إن شاء الله، لأنهم كانوا على التوحيد، هؤلاء في الجنة. أما أهل الفترة الذين ما بلغهم الرسول وكانوا على شرك ولا بلغتهم ولم يبعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، الذين كانوا على الشرك، أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، فهم مشركون في الظاهر، ولكن في الآخرة ماذا؟ ولكنهم في الآخرة يمتحنون. نعم. أما من كان على التوحيد فإنه يكون في الجنة إن شاء الله. نعم. موسى لا، ما يقال تنصر، عيسى تنصر. نعم يعني كان نصرانيا. نعم نصارى يعني كان نصرانيا، ما في شيء. وقال شريعة ولا تنصر؟ طيب يبقى هنا، يبقى أيوة يعني هنا نقول تنصر، هنا تنصر معنى تنصر أنه كان على شريعة عيسى عليه السلام، تنصر يعني أنه كان من النصارى الذين آمنوا به، من النصارى الذين آمنوا به. أما الشريعة لا يطلق عليها نصرانية، الشريعة ما يطلق عليها نصرانية. نعم. ولكن كان على ما كان عليه النصارى الموحدون. نعم. لأن جاء في الرواية حديث عائشة في الصحيحين، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، في نفس الحديث حديث عائشة في الصحيحين. نعم. ماذا؟ من اللي يقول؟ ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولا ينبغي أن يفعل هذا، هذا إذا ثبت عنه فلا يتابع عليه، اجتهاده رحمه الله. نعم. نعم. بعضه بعد بعثة النبي قال هذا الذي كان على دين عيسى عليه السلام وعلى التوحيد الصحيح، هذا إن شاء الله يكون في، يدخل الجنة إن شاء الله. نعم.
السؤال العشرون فضيلة الشيخ، ما صحة حديث أنا والإنس والجن في أمر عجيب.
لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان بالنبي، فمن بقي على دين عيسى أو دين موسى أو دين أحد من الأنبياء فإنه لا يقبل منه، لأن هذه شريعة نسخت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كانوا أهل النار. نعم.
السؤال 20: فضيلة الشيخ، ما صحة حديث أنا والإنس والجن في أمر عجيب إلى آخره؟ الجواب: ورد الحديث وفيه أنا والإنس والجن في أمر عجيب أو شأن عجيب، أرزق ويعبد غيري أو نحو هذا الكلام، لكن لا يحضرني الآن سند هذا الحديث.
نعم. يقول في الضعيف، الحاشية قال هذا في الضعيف. نعم.
السؤال 21: فضيلة الشيخ، من تسمى بعبد الموجود فهل أنكر علي هذا الاسم؟ الجواب: لو أنكرت لم يقبل منك، لكن الموجود ليس من أسماء الله تعالى، لأن كل شيء موجود، وإنما يقال له عبد المعبود، وعبد الله أحسن من هذا كله.
لكن هل ورد المعبود من أسماء الله؟ ما ورد المعبود أيضا من أسماء الله عز وجل، لأن قد يقال أيضا المعبود فيه من هو معبود بحق ومن هو معبود بباطل، والمعبود لم يرد أنه من أسماء الله عز وجل، فيما أعلم لم يرد أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، لما يقال عبد الله عبد الرحمن وهكذا. نعم، من أسماء الله. والموجود يخبر به عن الرب سبحانه وتعالى، فهو موجود، ولا يقال كيف نقول موجود وكل موجود له موجد، نقول كل موجود مخلوق، إنما الرب عز وجل خالق وليس بمخلوق، فهو موجود بنفسه سبحانه وتعالى لم يوجده أحد. أما سوى الله فكل موجود له موجد، إنما الله سبحانه وتعالى موجود بذاته، ولهذا يعبر بعض العلماء عن ذلك بواجب الوجود، واجب الوجود أي أنه لم يوجده أحد، فهو سبحانه وتعالى الموجد لكل شيء، وليس أنه سبحانه وتعالى أوجده أحد، لكن يخبر عنه بأنه موجود، لأنه إن لم يكن موجودا فهو معدوم. إن قال قائل لا نقول هو موجود، إذن معدوم. نعم 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 نعم. التعبيد كل الأسماء، تعبيد كل أسمائه سبحانه. نعم نعم كذلك أي اسم أسماء الله. نعم.
السؤال 22: فضيلة الشيخ، هل يجوز إطلاق علي العبد الواحد؟ الجواب:
هذا عندهم في السعودية هذه منتشرة منتشرة، العبد اللطيف، العبد الواحد، العبد الكريم، هذا موجود، محمد العبد الكريم، محمد العبد اللطيف، فهل يجوز هذا؟ هذا عنده منتشر. نعم.
الجواب: نعم، لأن معنى قولهم العبد الواحد يعني آل عبد الواحد، مثل قول العثيمين أي آل عثيمين، والبسام يعني آل البسام.
تمام. وليس الألف واللام متعلقة بالعبد، علي العبد الواحد فتقول عبد الواحد، إنما هي المراد آل، فاختصرت يعني، فيكون علي آل عبد الواحد وليس العبد الواحد، لكن الأفضل أنها تفصل، الأفضل أنها تفصل، وليس وجودها وانتشارها يعني يصوغها على هذا النحو، لأنها تشكل. أنا أول ما رحت السعودية شوف الشوارع العبد اللطيف، العبد الواحد، هذا وصف العبد بأنه الواحد بأنه اللطيف، أشكل علي أصلا، أشكل علي هذا جدا، أشكل علي. حتى عرفت أن المراد بذلك إيه؟ آل. طيب إذن على ما نضع شيئا ونبقي سياقا يشكل، أشكل علي. نعم.
السؤال 23: فضيلة الشيخ، هل يجوز قول يا رب
مثل بيت الشعر أيضا؟ فهم عندهم بيت الشعر اللي هو الخيام وكذا، طبعا احنا لسنا أهل خيام، ف فأنا كل ما مر أجد إيه بيت الشعر، بيت الشعر، أقول ما شاء الله عندهم بيوت للشعر والقفاء الشعر، هي الشعر يعني الخيام، بيع الخيام وكذا من شعر و... نعم.
السؤال 23 فضيلة الشيخ، هل يجوز قول يا رب يا حبيبي؟ الجواب يا رب تكفي عن يا حبيبي، لأن ربي له الملك وله الحمد، ولا شك أن كل مؤمن يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ولو حصلت يعني في بعض المرات لا إشكال، لكن أن تكون دائما معك يا ربي يا حبيبي، فإننا لم نجد هذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنها حصلت في بعض المرات فمثل هذا يسامح فيه. نعم نعم يا حبيبي إيه؟ أي نعم نعم، مثل هذه يعني يا حبيبي يا رب، هذه كما قلنا في بعض الأحيان، لكن لا تتخذ عادة ولا شعارا. كذلك حبيبي رسول الله إذا أخذت أيضا بعض المرات، بعض المرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب إلى القلوب لا شك، لكن الإشكالية فإن أقول يا حبيبي رسول الله إن كان الذي يقولها يقول مستغيثا بالرسول، يقول يا حبيبي رسول الله مستغيثا به فهذا شرك. نعم، إنما إذا كان يقولها يعني يا حبيبي رسول الله ولا يقصد بذلك يعني نداء ولا استغاثة ولا كذا، فالأمر في ذلك واسع. نعم.
السؤال 24 فضيلة الشيخ، هل يصح قول إن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده وقد يخلف وعيده؟ الجواب قال بعض العلماء رحمهم الله إن إخلاف الوعد مذمة، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وأما إخلاف الوعيد فإنه مكرمة، والله تعالى أكرم الأكرمين، فلو قلت لشخص إن فعلت كذا وكذا عاقبتك بكذا وكذا ثم فعله وعفوت عنه فإن هذا يعتبر مكرمة، فالله سبحانه وتعالى توعد في بعض المعاصي التي لا تخرج من الإسلام، وهو يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا فإذا عفى عز وجل عن حقه وأسقط وعيده فإن ذلك من كرمه وفضله، ولا يعد هذا إخلافا ولكنه عفو وتفضل.
يبقى فرق بين الوعد والوعيد. أما الوعد فإن الله لا يخلفه، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد. ومن هنا نرد على الروافض الذين يقولون بيا أخوان بأن كل النصوص التي تستدلون بها في فضائل الصحابة والعصر المبشرين وكذا وكذا هذا كله كان ثم إنه رفع بردة هؤلاء الصحابة، فإن الصحابة ارتدوا إلى نفرا قليلا منهم يختارونهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا من قبيل الوعد، والوعد لا يخلف، يعني محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة ثم إن الله سبحانه وتعالى يخلف ذلك، أو عمر في الجنة أو عثمان في الجنة أو كذا، فهؤلاء لا يلج النار أحد بعد تحت الشجرة ثم يدخلون النار، هذا مستحيل، هذا مستحيل، لأن ضد ذلك كذب، معناه أن ما كان من وعد هذا كذب، معناه أنه كان كذبا، والله سبحانه وتعالى خبره صادق، والنبي صلى الله عليه وسلم خبره صادق. ولهذا حينما يقال في تعريف الخبر ما احتمل الصدق والكذب، هذا في أخبار الناس، أما في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان لا يتردد في الجزم بصدق ذلك، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فمحال أن هؤلاء يتخلف ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ثم إنهم يكونون في النار، هذا محال، لكن هؤلاء كذبة حانقون على الصحابة متغيظون عليهم. أما الوعيد فهذا الذي خلفه كرم، ولهذا نقول أصحاب المعاصي متوعدون بالنار، لكن من مات عليها كان تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عقبه. يبقى من الذي يدخل تحت المشيئة؟ أصحاب المعاصي. طب لو أن الله عفى عن هذا العاصي وأدخله الجنة، نقول هذا بمقتضى رحمته وجوده سبحانه وتعالى، لكن رجل يوعد بالجنة أو جماعة يوعدون بالجنة ثم إن الله عز وجل يدخلهم النار، هذا لا يكون. ومن هنا كان انحراف علي جمعة الذي قال بأنه من الجائز، في أحد عنده كلمة علي جمعة؟ علي جمعة في أبي لهب، كلمته في أبي لهب، يعني من الجائز أن الله عز وجل يعفو عنه، يعني من الجائز حتى ولو ما حصل، لكن من الجائز. هكذا يقول علي جمعة، طبعا هو حافظ الصورة، طب يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، فهذا عنده من الجائز. ليه؟ لأن عامل قاعدة الوعيد بقاعدة الوعد، وهذا كلام باطل، هذا باطل، هذه لا يعامل، لا تجعل قاعدة الوعد كقاعدة الوعيد كقاعدة الوعد، هذه واحدة. الأمر الثاني، أو الوعد كالوعيد، الأمر الثاني أن هذا وعيد في معين، فلا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يتخلف. أما وعيد الله للمشركين نعم، لكن لما يجري معين من المشركين ألا يتحقق في الوعيد؟ نقول الله أعلم. ليه؟ لأنه قد يكون حصل له توبة قبل موته بينه وبين الله، لهذا نقول الله أعلم. إنما المعين، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ونقول جائز، جائز أن الله يعفو، جائز أن الله لا يعذبه، جائز. هذا لا يجوز أبدا، لأن تجويزه تكذيب للرب سبحانه وتعالى. ولكنهم عندهم في صوفياتهم هذه العبارات، فإن الكريم إذا مش عارف إيه وعد، وإذا نعم لهم قاعدة كذا في الوعد تقييم وعيد يقولونه. نعم كلامه موجود، كلامه موجود.
نعم نقلوا عنه أنه يقول أن الله عز وجل توعد أبو لهب في القرآن بأن
أن الله
توعد أبو لهب في القرآن بأن يدخله النار، إلا أنه من الممكن أن يدخله الجنة، لأنه
إن له
من الممكن أن يدخله الجنة،
من الممكن أن يدخله الجنة. ليه؟
لأنه كريم يرجع في وعيده لكن لا يرجع في وعده،
لأنه كريم يرجع في وعيده ولا يرجع في وعد. صحيح هو يرجع في وعيده سبحانه ولا يرجع في وعده، لكن الوعيد الذي يرجع في ماذا؟ لمعين؟ لكافر؟ عندنا وصفا لا يمكن أن يحصل رجوع فيهما. إذا مات الرجل على الكفر فهذا محال أن يرجع فيه. اثنين، إذا نص على المعين يبقى كافر ومعين. إنما الله يرجع في وعيده لمن؟ كما جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسلم بقى، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى هذا في المسلم الذي يموت على معصيته، هذا الذي يكون فيه أنه يكون تحت الوعيد، تحت المشيئة، ولهذا إذا شاء الله غفر له وإذا شاء عاقبه. أما الكافر وأبو لهب بإجماع مات على الكفر، لأننا ما نقول لعله مات، لعله تاب، لعله كذا، أبدا مات على الكفر. طيب هذا واحد. اثنان، أن الوعيد جاء فيه عينا سيصلى نارا ذات لهب، فكيف أن الله يمكن يدخل الجنة؟ لأن حتى مش جائز ألا يعذبه، ده الآن ده أعلى. هذا قال إيه؟
قال أيضا لو آمن أبو لهب الذي نزلت فيه تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب أن محمدا رسول الله وأنه في النار ربما عفى الله عنه يوم القيامة لأنه صدق قول الله،
لأنه
صدق قول
لا
الله.
لا في الأول، في الأول لو آمن، لو آمن
إن الله توعد أبو لهب في القرآن بأن يدخله النار إلا أنه من الممكن أن يدخله الجنة لأنه كريم يرجع في وعيده لكن لا يرجع
يعني
في وعده.
تخيلوا أخوان القول القبيح، قول الضلال، يعني يمكن يدخل الجنة وهو يقول سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جذيها حبل من مسد؟ ها؟
ثم قال لو آمن أبو لهب الذي نزلت فيه تبت يد أبي لهب وتب إلى آخر الصورة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه في النار ربما عفى الله عنه يوم القيامة لأنه صدق قول الله عز وجل.
يعني أنه آمن وصدق الرسول وآمن أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، لما حصله من هذا الإيمان والتصديق ربما يدخل الله عز وجل الجنة يوم القيامة. هذا كلام يقول عاقل أصلا. هل في فرقة من الفرق قالت بهذا؟ إلا من يقول بابن فرعون في الجنة لأن الله حل في كل المخلوقات.
وقال أيضا لو قال أبو لهب لو قال لك أنا آمنت إني في النار ممكن ربنا يعفو عنه مثلما عفى عن سيدنا إسماعيل، ويجي يوم القيامة يقول له أنت صدقت إن أنا هدخلك النار؟ لو
هيقوله آه لو اقرأ أنت
يقول لو قال له آه وأنا آمنت بكده وبمحمد هيقول له خلاص عفونا عنك.
سبحان الله، تألي على الله عز وجل. سبحان الله، رجل جريء، رجل جريء، سبحان الله، جريء هذا الرجل. نعم.
يقول أيضا يا شيخنا،
نعم،
يقول الله أنزل في أبي لا في أبو لهب قرآنا في سورة المثل، وجاء التوعد على صيغة الخبر بيقول له أنت رايح في داهية وهتدخل النار، ولكن مش أبو لهب مأمور بالإيمان؟ هو ليس مأمورا من خلال هذه الآيات أن يؤمن أنه لن يؤمن، ولكن مأمور أن يؤمن أنه سيدخل النار حتما لو آمن.
نعم،
حتما
حتى يعني إذن دي قاعدة عنده بقى، هذا الرجل عنده دي قاعدة كررها مش مرة، يعني مش سبق لسان زي رسلان أو مش عارف إيه، لا ده عنده سبق إصرار وترصد يعني يكرر هذه. سبحان الله، هل قال سمعتم علي من يقول هذا؟ مثل ما قال إدريس أبو الهول، هذا إدريس عليه السلام، هذا رجل سبحان الله، رجل عنده جرأة عجيبة، فجور سبحان الله في الدين، إن لم يكن هذا العالم الفجر فمن؟ نعم نعم.
السؤال الخامس والعشرون،
ويقولون ليه تسمعوا ابن عثيمين وابن باز وعندكم العلماء في مصر؟ سبحان الله، شوف فرق بين البعرة والثريا. نعم.
السؤال الخامس والعشرون، فضيلة الشيخ، ما حكم قول يا دين الله يا دين الله في حال التعجب؟ الجواب ما أدري. ماذا يريد القائل بهذا القول؟ هل المراد أنه يتعجب لهذا الرجل وأن فعله مناف للدين، أو أنه يدعو الدين نفسه؟ فإن كان يدعو الدين نفسه فهذا لا يجوز، لأنه لا يدعى إلا الله عز وجل. وإن كان يريد أن يتعجب من فعل الرجل وأن فعله مناف للدين وكأنه قال ذلك في غفلة من دين الله فهذا لا بأس به.
نعم.
السؤال السادس والعشرون، فضيلة الشيخ، ما حكم قول يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين؟
طبعا كثير من الذين يقولون يا دين الله يا دين الله أو كذا لا يعرفون شيئا في هذا، وليس لهم نية ولا توجه ولا دراب مثل هذا. لهذا فمثل هذه الأشياء يدل الناس على السنة في هذا. إن تعجب الإنسان فله أن يسبح، له أن يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا تعجب، نعم، فيدل على التسبيح. نعم نعم. يقول يا دين النبي يا دين النبي، هذا بيكون معجب في حالة أن يعجب بالشيء، فقل يا دين النبي إذا أعجبه شيء، إذا أعجبه شيء، فهذا عدول عن ماذا؟ عن المشروع، عدول عن المشروع. نعم.
السؤال السادس والعشرون، فضيلة الشيخ، ما حكم قول يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين؟ الجواب لا بأس، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
نعم، إذ صفة الكرم ثابتة للمخلوق وصفة الرحمة ثابتة للمخلوق، ولهذا قال النبي الراحمون يرحمهم الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمة، فهو أرحم الراحمين، فيه إثبات الرحمة لا فيه إثبات رحمة المخلوق، ولكن على القاعدة المعروفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
السؤال السابع والعشرون، فضيلة الشيخ، ما الصحيح قول اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا أم الجنة؟ الجواب القبور هي أول منزلة بعد الدنيا ثم الجنة، فإذا طابت القبور طاب ما بعدها.
نعم، فإذا دعا في القبور والله وقال اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، يبقى هو خصص هذا، مثل ما يقول اللهم اجعل هذا القبر روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، لأن القبر فيه عذاب وفيه نعيم. نعم.
السؤال الثامن والعشرون، فضيلة الشيخ، عبارة ما وقع بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، هل الجزء الأخير من العبارة صحيح أنه لا يرفع بلاء إلا بتوبة؟ الجواب: مراد من قال هذا القول أن التوبة من أسباب رفع البلاء، لأن الله تعالى قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فلا ولكن قد يرفع الله عز وجل بلا توبة، وقد يتوب الناس ويبقى أثر العقوبة، وحكمة الله تعالى وراء ذلك كله.
نعم، لكن تكون هذه العبارة في مقابل إلا بذنب ورفع بتوبة؟ المراد أن التوبة تكون يعني جازمة، إذا الإنسان إذا تاب من الذنب إن شاء الله، وكانت التوبة نصوحا وتوبة صادقة، أنه بهذا بإذن الله يكون قد تاب التوبة المجزوم بها. لكن الذنب أو البلاء قد يرفع بغير ذلك من الأمور، لكن التوبة تجب، التوبة تجزم إذا تاب الإنسان من الذنب إن شاء الله، يرجو أنه لا عقوبة عليه بإذن الله تبارك وتعالى، إنما رفع البلاء أو حتى مغفرة الذنب قد تكون بأمور أخرى بغير التوبة. نعم.
السؤال 29 فضيلة الشيخ: يتردد على ألسنة كثير من الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من موت الفجأة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من فجاءة النقمة، أما من موت الفجأة فلا أعلم في هذا حديثا صحيحا.
نعم، استعاذ من فجاءة النقمة. نعم.
السؤال 30 فضيلة الشيخ: في استسقاء
ما جاء في موت الفجأة. نعم.
السؤال 30 فضيلة الشيخ: في استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أن عمر كما هو معروف أفضل من العباس، ثانيا هناك صحابة أسبق من العباس وأفضل منه، فلماذا يخص العباس بهذا؟
نعم.
الجواب: أما كون عمر رضي الله عنه أفضل من العباس رضي الله عنه فلا شك في هذا، ولكن من تواضعه رضي الله عنه ومن حيائه من الله عز وجل أمر العباس أن يقوم فيدعو، وأما كونه في القوم من هو أولى من العباس فلا أظن أن فيهم من هو أولى من العباس بالنسبة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة للفضل والشرف في الدين فقد يكون في تلك الساعة من هو أفضل من العباس رضي الله عنه وقد لا يكون.
نعم، ولو أن شيخ اختصر فقال: لأن مراد عمر رضي الله عنه أن يكون رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل هؤلاء وأكبرهم سنا هو العباس، وإن كان علي أجل منه قدرا لكنه أكبر منه سنا، وعم الرجل صنو أبيه، فاختاره هذا، يعني يكون قد أخذ من بأسباب الإجابة إن شاء الله دعاء الرجل الصالح، ثم إن هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الوصايا بآل البيت، هذا عن سبب اختياره للعباس، ولهذا لا يقال في المسلمين من هو أجل من العباس فكيف يقدم العباس، لهذه العلة، لكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا يعني من الأسباب التي يرجى إن شاء الله أن الله عز وجل يجيب بها ماذا؟ الدعاء. نعم. طبعا عند الشعراوي بيعتبر أن هذا عائد إلى أيضا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا قال: عم نبيك، أن عمر قد عم نبيك، يعني يريد أن يربطها بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لفظ موت الفوات. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع وقال: أكره موت الفوات. موت الفوات. قال ابن بطال: وكان ذلك والله أعلم لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة.
ده ذكر ابن حجر.
ابن حجر ذكر تحت باب قول البخاري باب موت الفجأة البغتة.
ذكر في حديث البخاري.
لا ده تحت التبويب.
نعم.
وقال البخاري شيخنا.
ابن حجر يعني يقول إن الحديث هذا ضعيف لكن البخاري ترجم به يعني. ورد موت الفجأة في حديث آخر.
هات أصل التبويب. أصل التبويب البخاري.
باب موت الفجأة البغتة.
أيوة. ذكر تحته.
في سنن أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عبيد قال موت الفجأة أخذة أسف.
إيه.
كذلك
شيخ ابن حكم عليه.
نعم المحقق قال حديث صحيح مرفوعا وموقوفا.
نعم
صحيح مرفوعا وموقوفا وعند أحمد كذلك شفنا.
نعم
قال موت الفجأة أخذة أسف وحدث به مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده صحيح ورجاله ثقات.
نعم الشيخ ابن باز. يعني الشيخ ابن باز فرق قال موت الفجأة بالنسبة للمؤمن قد تكون راحة له هو على استعداد للقاء الله عز وجل وعلى عمل صالح وعلى عمل طيب وكذا ثم أنه قد يموت فجأة فيكون هذا راحة له لأنه مستعد. أما الفاجر فقد تكون أخذة غضب على فجوره وكذا. فإذا موت الفجأة قد يكون لرجل من الناس قد يكون لرجل من الناس خيرا له وقد يكون لرجل آخر شرا له. نعم البخاري. نعم
قال البخاري وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها.
ذكر معلقات.
لا ساق بسنده حديث مسند.
نعم
ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظمها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم.
قال ابن حجر تعليق على التبويب.
قال قوله باب موت الفجأة والبغتة. قال ابن رشيد هو مضبوط بالكسر على البدل ويجوز الرفع. والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همز ويروى بفتح ثم سكون بغير مد وهي الهجوم على من لم يشعر به. وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره. قال ابن رشيد مقصود المصنف والله أعلم الإشارة إلى أنه ليس بمكروه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسها وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفظ موت الفجأة أخذة أسف وفي إسناده مقال فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق يعني شرطه.
في إسناد حديث أبي داود قال وفي إسناده مقال
فجرى على عادته موت الفجأة أخذة أسف وفي إسناده مقال فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه وإدخال ما يومئ إلى ذلك لو من طرف خفي انتهى. والحديث المذكور أخرجه أبو داود من حديث عبيد الله بن خالد السلمي ورجاله ثقات إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى. وقوله أسف أي غضب وزنا ومعنا وروي بوزن فاعل أي غضبان. ولأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع وقال أكره موت الفوات. قال ابن بطال
شيخنا لعل الإسناء قواه يعني
في مسند أحمد حديث عائشة اللي هو سئل رسول الله سألت رسول الله عن موت الفجأة فقال راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. الشيخ شعيب قال إسناد واهن لكن أخذة أسف هذا إسناد صحيح.
نعم هو كان ابن حجر ما لا تقوية لكن قال روي مرفوع وموقوف. عندك أن المرفوع صحيح والموقوف صحيح. نعم على كل حال كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في موت الفجأة أنه بالنسبة للمؤمن فإنه قد يكون راحة والمؤمن مستعد عنده من أعمال الصالحة ما لو نزل به الموت فجأة لكان خيرا له. وأما الفاجر هو الذي تكون أخذته أخذة غضب. نعم لأنه لم يستعتب ولم يتب. نعم
قال وعن عائشة وابن مسعود موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر.
نعم نعم.
أسئلة في باب الحج. سئل فضيلة الشيخ متى تبدأ العشر من ذي الحجة ليسن التكبير ويحرم أخذ الشعر للمضحي، هل من الصبح أو من الغروب؟ الجواب من غروب الشمس من آخر يوم من أيام ذي القعدة، فإذا انتهى ذو القعدة دخلت العشر.
نعم، قال من غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فالليل إذا غربت الشمس دخل الليل، ليل الليلة الأولى من ذي الحجة، وبالتالي يبدأ التكبير وتبدأ أحكام المضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا بدخول ليل الليلة الأولى من ذي الحجة. نعم.
سئل فضيلة الشيخ هل يكبر التكبير المطلق في أدبار الصلوات من عشر ذي الحجة، وهل هذه قبل أذكار الصلوات المعتادة أم بعدها؟ الجواب يقول العلماء رحمهم الله الأذكار المطلقة لا تتعلق بالصلوات، وإنما يبدأ بأذكار الصلوات، والأذكار المطلقة تكون في بقية الزمن.
هل يكبر التكبير المطلق في أدبار الصلوات من عشر ذي الحجة؟ يقول العلماء الأذكار المطلقة لا تتعلق بالصلوات، وإنما يبدأ بأذكار الصلوات، والأذكار المطلقة تكون في بقية الزمن. المطلقة التي ليست مرتبطة بالصلاة، فالأذكار المطلقة التكبير المطلق يبدأ من أول هلال ذي الحجة إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق، ده التكبير المطلق في الطرقات في الشوارع في أي مكان من الأماكن، هذا التكبير المطلق. أما المقيد فإن الحج يبدأ به من ظهر يوم النحر، وغير الحج يبدأ به من صبح عرفة، وينتهي بعصر آخر أيام التشريق. طيب في التكبير المطلق في أي وقت، إذا لا تحد بصلوات، هذا في أي وقت، وبالتالي لا يتعارض مع أذكار الصلوات لأنه ليس أدبار الصلوات. لكن ما الذي بقى نحتاج إلى السؤال عنه، هل نبدأ بالتكبير أو بالأذكار؟ في التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات، فهل نكبر أولا نبدأ بالتكبير وكذا ثم نقول أذكار، أو نقول أذكار ثم نقول التكبير؟ فالذي يظهر أنه يقول الأذكار كالمعتاد ثم إنه يكبر بعد ذلك تكبيرات، والأمر يعني في ذلك أرى أنه سهل، لكن هذا بناء على الأصل وهو البداء بالأذكار. نعم أي نعم.
سئل فضيلة الشيخ إنسان يريد أن يعتمر وسيمر قبل ذلك على رابغ، وفي طريق أيضا سيمر على المدينة المنورة، فهل يجوز له أن يحرم من رابغ؟ وما العمل أن تجاوز أول ميقات مر به؟
جيد، يعني يكون لك ميقات لكن ستتركه ولا تحرم منه وتمر على ميقات آخر، تركت ميقات رابغ، أهل مصر مثلا يتركون ميقات رابغ لكنه ماذا لا يأتي مكة، إنما يأتي المدينة أولا، وبعدما يمكث في المدينة ما يمكث ويريد أن يأتي إلى مكة يحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، فهل عليه شيء بتجاوزه ميقاته الأول؟ نعم.
الجواب من أراد الحج أو العمرة فإنه لا يجوز له أن يتجاوز أول ميقات يمر به حتى يحرم، فإن تجاوزه فهو آثم، وعليه عند أهل العلم رحمهم الله فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.
هذا في نظر الله أعلم، يعني الشيخ يقول لا ينبغي أن يتجاوز أول ميقات، وإن تجاوزه يقول عليه عند أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، هذا فيه نظر، والأقرب أنه ليس عليه شيء لأنه دخل مكة من ميقاته. نعم تجاوز ميقاته لكن إلى ميقات آخر، فإن تجاوز ميقاته إلى ميقات آخر وأحرم منه فقد أحرم من الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الصحيح هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر، يبقى هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فإذا هو أحرم من ميقات. لكن يبقى هل هو يعني أساء في ذلك أو يجوز له ذلك، أما أنه عليه فدية وعليه شيء والله أعلم أنه ليس عليه شيء. شوف كده فتوى اللجنة أو الشيخ ابن باز أو أحد من أهل العلم في من تجاوز ميقاته إلى ميقات آخر. نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ: رجل مصري مقيم مع عائلته في الرياض وأتى بعمرة في أشهر الحج وهو ناوٍ أن يحج في هذا العام، ثم رجع إلى الرياض وأنشأ الحج من هناك، فهل يعتبر متمتعا؟ الجواب: هذا لا يعتبر متمتعا لأنه أنشأ السفر للحج وحده حيث رجع إلى محل إقامته ثم عاد إلى مكة.
نعم، هذه مسألة من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى موطنه، موطن إقامته، ثم لما كان الحج عاد فأحرم من ميقات وحج، هل بهذا يكون متمتعا على اعتبار إيقاع العمرة والحج في أشهر الحج، أو انقطع تمتعه برجوعه إلى أهله؟ نقول: أما من رجع إلى أهله فإن الصحيح ما ذكره الشيخ من أنه ينقطع تمتعه، هذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه. وأما من خرج من مكة إلى أي بلد ولكن ليس إلى أهله وموطنه فلا ينقطع تمتعه، فمن أتى مكة فاعتمر ثم أتى جدة مثلا أو ذهب إلى الطائف لزيارة أحد ثم عاد، كشأن مثلا الآفاقيين الذين يأتون من الآفاق كحجاج مثلا مصريين يأتي إلى مكة ويؤدي عمره ثم يأتي إلى قريب له في جدة أو في الطائف أو كذا، فإنه لا ينقطع تمتعه بذلك لأنه لم يعد إلى أهله، لم يعد إلى أهله، لكنه إذا عاد إلى أهله، عاد إلى بلده، انقطع تمتعه على الصحيح، قطع تمتعه على الصحيح. نعم نعم، شفنا بس في ميقات إلى ميقات آخر. نعم
وصلت إلى جدة لأداء فريضة الحج ونويت زيارة المدينة ومن ثم نحرم من ميقات أهل المدينة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب إجراءات رسمية معينة، فسألت إمام مسجدنا في مدينة الحجاج فقال: ليس عليك شيء. ثم سألت أحد الناس في منى فقال: بل عليك فدية لأنك لم تحرم من الميقات، وجهوني جزاكم الله خير. قال رحمه الله: إذا قدم الإنسان،
يقولون لم يتمكن من الإحرام من ميقات المدينة،
الميقات الثاني بقى
المدينة يعني ترك ميقاتين الآن.
إذا قدم الإنسان إلى جدة بنية الذهاب إلى المدينة ثم يحرم من المدينة ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب مرض أو غريب أو أمور رسمية لم يحصل له بسببها الذهاب إلى المدينة، فإنه يحرم من جدة من محله الذي أنشأ فيه الإحرام ويكفيه. والذي أفتى بفدية غلط، ليس عليك فدية لأنك أنشأت الإحرام من جدة حين مررت بجدة، حين جاوزت الميقات ما أردت الإحرام من الميقات، أردت الإحرام من المدينة، أردت الذهاب إلى المدينة وتحرم من ميقات المدينة، فأنت معذور لأنك حين سفرت من المدينة أنشأت من جديد الإحرام من محلك، فالإحرام من محلك كاف والحمد لله ولا شيء عليك. وهكذا غيرك، لو أن إنسانا أتى من نجد ومر على الميقات ذاهبا للمدينة وقصده أن يذهب إلى هناك ويحرم من المدينة ثم منع من المدينة لما وصل جدة، أو لما وصل رابغا منع من المدينة، يحرم من محله الذي منع فيه والحمد لله. وهكذا من جاء من اليمن أو جاء من الشام مثله، المقصود إذا جاء لقصد الإحرام من المدينة ثم منع من المدينة يحرم من محله الذي منع فيه جدة أو غيره.
نعم، يعني معنى ذلك أن الشيخ لم يرتب عليه ماذا؟ لم يرتب عليه شيئا من تجاوز الميقات الأول، هذا هو الذي يعنينا أنه لم يرتب عليه شيئا، وبالتالي إذا تجاوز ميقاته إلى ميقات آخر ثم أحرم منه فقد أحرم من الميقات، أحرم إذا من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من غير أهلهن، هذا نص ممن أراد الحج والإيه والعمرة ولا يلزمه أن يحرم من ميقات طالما أنه يريد ميقاتا آخر. ولهذا لو تجاوز ميقات وأتى مكة وسأل نقول له: إما أن تحرم من مكانك وعليك دم، وإما أن تعود إليه إلى ميقاتك، مثلا المصري هيعود إلى ميقات رابغ بعيد، فلو عاد إلى ميقات أهل الطائف أو ميقات أهل نجد في السيل فهذا قريب نصف المسافة، فلو أنه عاد إلى ذلك وأحرم منه فإنه يصح إن شاء الله. المهم أن من دخل إلى مكة محرما من ميقات مكانيا فإنه لا شيء عليه. نعم.
له سؤال آخر شيخنا.
نعم.
سؤال رحمه الله تعالى، سؤال من الأخ فلان من مصر من المدينة، يقول فيه: ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام، وماذا عليه أن يفعل حتى يكون حجه صحيح، أفيدونا أفدكم الله؟ الجواب: إذا تجاوز المسلم الميقات من دون إحرام وهو مكلف بالغ عاقل هذا فيه تفصيل، إن كان أراد الحج أو العمرة فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، يعني الميقات الذي مر به، فإن كان جاء من طريق المدينة عليه أن يرجع إلى المدينة فيحرم من المدينة، وإن كان جاء من طريق الشام أو مصر ولم يأتي من طريق المدينة بل من جهة الساحل فإنه يحرم من الجحفة من رابغ، وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن، ومن جاء من نجد والطائف ونحوها أحرم من ميقات الطائف من السيل وادي قرن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإن أحرم بعدما جاوزها ولم يعد إليها فعليه دم يذبح في مكة للفقراء. إذا جاوز الميقات بأن أتى من المدينة وجاوز ميقات المدينة وأحرم من جدة مثلا فإن عليه دما يذبح في مكة للفقراء والمحاوي، وهكذا لو أتى من الشام أو مصر ولم يحرم إلا من جدة وهو قاصد الحج والعمرة فإن عليه دما يذبح في مكة للفقراء والمحاوي. أما إن كان حين مر بالميقات ما قصد حج ولا عمرة، إنما جاء لحاجة مثل التجارة في مكة أو لزيارة بعض أقاربه أو لأي أمر آخر ليس قصده الحج والعمرة، فهذا لا يلزم الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء، لا يلزم الإحرام، ولكن يستحب له أن يحرم.
لأنه لا يلزم الإنسان إذا مر الميقات وهو لا يريد الإحرام أن يحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة بغير إحرام، دخل مكة وعلى رأس المغفر فلم يكن محرما، فلا يلزم الإنسان بالإحرام إذا لم يكن نويا إياه، خلافا لمن اشترط ذلك. فإن بدت له عمرة أنشأها من أدنى الحل، إذا كان في مكة أنشأها من أدنى الحل. نعم.
قال: ولكن يستحب له أن يحرم بالعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمفهوم ذلك أن الذي ما أراد الحج والعمرة ليس عليه إحرام، ويدل على هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لغزوها
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فإذا ما أراد أن يضحي ثم بدت له الأضحية في اليوم الثامن حينئذ يمتنع عن الأخذ من أشعاره من شعره وظفره. نعم. ولا شيء عليه لأنه ما أراد إلا في اليوم الثامن. نعم.
فمفهوم ذلك أن الذي
لا ما في لازم يعمل ينوي الميقات، فيش حاجة اسمها يستريح يومين الأول، إذن هو أراد العمرة. نعم. لكن زاب يشتغل محاسب هناك ولا طبيب ولم ينوي عمرة، راح على شغله أو على أهله، له أهل هناك وعائلة وكذا، ثم بدأ له بعد ذلك أن يعتمر. نعم.
قال: فمفهوم ذلك أن الذي ما أراد الحج والعمرة ليس عليه إحرام، ويدل على هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لغزوها.
نعم. لو ايه لا يلزم، لا يلزم لو احرمت من اي ميقات اجزائك، كلام الشيخ بيدل يقول يرجع الى ميقات، صح كلام الشيخ يعني مش ده حصر، لكن بيقول ماذا عليه؟ اما ان يحرم مكانه واما ان يرجع الى ميقات في حرم، ده مش نفي ما عداه، يعني تكلم على الاكمل. نعم نعم نعم. اللي يقول لي رأيي يجيب كلامي، ولما لا تظن أنك واهم؟ نعم ارجع اقرأ نفس، بس نفس المسألة، تجاوز ميقات إلى ميقات،
تجاوز إلى جدة بيت العمرة، جلس في جدة ثم ذهب من جدة إلى العمرة مباشرة.
لا تجاوز الميقات إلى ميقات آخر، خلاص المسألة هنا. نعم. يبقى إذن من تجاوز ميقات إلى ميقات آخر وأحرم منه أجزاه ذلك. نعم. مالها أيوة ماله سؤالك أنت بقى. تمام، ها إيه السؤال؟ صح صح، لأن خلاص قطع التمتع، ما في تمتع. التمتع وأن يجمع بين العمرة والحج في صفر واحد، الآن ما عاد صفر واحد، فهو رجع إلى خلاص ديت مكان آخر، ما ليس صفر واحد، صفر واحد، ما رجع إلى أهله، ما رجع إلى مصر، ما رجع إلى الرياض، ما رجع إلى حائل، ما رجع إلى الأردن، ما رجع إلى كذا، خلاص ده داخل، هي صفر واحد. نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ، هل يسن الاغتسال للمعتمر عند قدوم مكة؟ الجواب: أما الحج فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل.
هنا أنشأ الحج سفرا، دائما لما يرجع الأهل يبقى أنشأ الحج سفرا، إنما الآخر ما أنشأ الحج سفر، هو على سفر الذي هو عليه سفر العمر، لكن يذهب إلى جدة ويعود، يذهب إلى كذا ويعود. ولهذا لما يأتي يحج يحج منين؟ من محل، يحرم من محل، في مكة يحرم من محل، ما أنشأ له سفر. لكن الذي ذهب إلى أهله بعد عمرته وسيأتي على الحج يبقى أنشأ ماذا؟ سفرا للحج، سافر ليحج. نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ، هل يسن الاغتسال المعتمر عند قدوم مكة؟ الجواب: أما الحج فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، وأما العمرة فإن اغتسل فهو أفضل، وهذا إذا تيسر، وهذا أيضا إذا طالت المدة بين اغتسال للإحرام واغتسال لدخول مكة كما هو الواقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الآن ولله الحمد فهو يغتسل للإحرام ويدخل إلى مكة خلال ساعة إذا كان أحرم من ميقات السيد.
نعم، والاغتسال مسنون. نعم.
سئل فضيلة الشيخ، دخول مكة من أعلاه هل المقصود به من جهة العدل ثم كبرى الحجون؟
كبري
ثم كبري الحجون،
من جهة العدل ثم كبري الحجون.
الجواب: أعلاها من عند الحجون،
جهة المقابر يعني. نعم.
الجواب: أعلاها من عند الحجون.
نعم، ده أعلاها. لكن هل هذا مسنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا المحل لأنه الأيسر له والأسمح له، ولهذا السنة أنك تدخل من حيث ما تيسر لك وتخرج من حيث ما تيسر لك، لأن النبي ما قصد التعبد بالدخول من هذا المكان، ولا الخروج من هذا المكان، ولا الدخول الحرم من هذا الباب، إنما تجد هذه يعظمها إيه؟ العوام، لازم يدخل من الباب الذي دخل من النبي وآتي من الجهة التي جاء منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا يكون مذهب من يرى الاتباع في مطلق ماذا؟ مطلق الأفعال، ولو لم يظهر فيها الوجه التعبد، لكن الصحيح أن ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقصده. نعم، والنبي لم يتعبد بهذا. نعم، ضبطها في الكتب ولا ضبطها في النسخ أهل مكة؟ هو يقول الحجون أهل مكة، لكن الضبط يؤخذ من الكتب ما يؤخذ من أهل مكة. شوف كذا ضبطها في المعاجم. نعم، يعني في كثير من الأشياء يكون الضبط تساهل للناس في النطق شيء، لكن الضبط يؤخذ من الكتب. نعم نعم، سماع والأسماء كل هذا أسماء بلدان كذا كلها. لا، سماع مين؟ سماع العرب، مش سماعك يا شراقي. لا، سماع العرب ونطق العرب لذلك، فالسماعي معناه ما نطق به العرب المأخوذ من لغتهم ونطقهم، إنما احنا ما لناش لا في العير ولا في النذير، احنا عوام العرب. نعم، هذه عامية عندنا، نطقون هذا يعد بالعامية. نعم. أي ميقات؟ أي ميقات؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج لهم. نعم.
سئل رحمه الله فضيل الشيخ، هل يسن دخول الحرم من باب بني شيبة؟ الجواب: أولا، باب بني شيبة الآن غير معلوم وليس هناك باب. ثانيا، الصحيح أنه لا يسن، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من هناك من أجل تيسر بدء الطواف، لكنه
لكونه يلي الحجر الأسود. يبقى النبي دخل من هنا لأنه الأيسر وليس أنه قصد، ولهذا تكون القاعدة عندنا ماذا يا إخوان؟ تكون القاعدة عندنا أن ما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم التعبد فإننا نتعبد به، وما قصد النبي صلى الله عليه وسلم به التعبد وإنما وقع اتفاقا فإنه لا يتعبد به في ذلك. النبي دخل هذا المكان، صلى في هذا المكان، جلس في هذا المكان، فلا يقال السنة أن تصلي في هذا المكان إلا إذا دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. نقول هذه سنة، النبي كان يأتي مسجد قباء كل سبت، كل أسبوع يعني، كل أسبوع، فحينئذ نقول اتيان قباء كل أسبوع، والنبي علل ذلك بقول من تطهر في بيته ثم أتى المسجد وكذا، فهذا نقول عباد نتعبد الله عز وجل بذلك. أما اتيان أي مكان والصلاة في أي مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا اتباع النبي، ليس هذا من السنة ولا يدخل في السنة. وإن اجتهد بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما فإنه كان يرى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن هذا ليس بلازم إلا ما اختلفوا في المحصب، في أماكن بقى اختلفوا هل نزلها تعبدا وأقام فيها تعبدا أو اتفاقا، كالنزول إلى المحصب بعد الفراغ من الحج وخرج نبيه من منى نزل بالمحصب، فمن قائل حتى من الصحابة فمن قائل بأن النبي إنما نزل هنا من باب الراحة وكذا ولا يقصد التعبد، وإنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم يستريح فيه، ومن قائل بل إن النبي نزله تعمدا، وقد جاء في بعض الروايات أنه قال بأن هذا المكان قد اتفقت قريش يوما اتفقت على حبس النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، فإنهم قد تواطؤوا على ذلك وجلسوا هنا واتفقوا على هذا، لهذا النبي نزل فيه ليقيم الإسلام ويعلن الإسلام كما أعلن هؤلاء الكفر. هذا المكان في نزول المحصب متردد ولذا بوب العلماء عليه. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل مكانا ويصلي فيه أو يقعد فيه فلا نقول هذا من السنة أن تنزل فيه وتقعد فيه، ولذا جاء عند في البدع لابن وضاح أن عمر رضي الله عنه لما صلى بأصحابه يوما وجد أناسا يأتون أماكن، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا أماكن صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عمر رضي الله عنه عن ذلك، ولهذا إن كان ابن عمر يتحرى فأبوه يمنع، وعمر رضي الله عنه معه الدليل. نعم
نعم. سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ هل الرمل مستحب؟ نعم.
جبل مكة فتح الحاء حجون. نعم يبقى فتح مكة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ هل الرمل مستحب للزائر في غير النسك إذا دخل؟ الجواب لا، إنما يفعله في النسك أول ما يقدم إلى مكة.
نعم، يعني من جاء إلى مكة مثلا من جدة ولم يحرم بعمرة وجاء يصلي الجمعة في الحرم، هل وطاف هل يرمل؟ والرمل هو مصارعة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، هل يرمل هنا؟ الجواب لا، إنما الرمل في طواف النسك، في طواف النسك الأول، طواف الأول في النسك، وإنما قلنا أيضا في طواف النسك الأول لأنه لا يفعل في طواف الإفاضة، إنما في الأول، في الأول إن كنت متمتعا فطواف عمرتك، وإن كنت قارنا فطواف قدومك أو مفردا، إذن يكون في الطواف الأول للنسك، طواف الأول للنسك، ولذا قال إنما يفعله في النسك أول ما يقدم إلى مكة. نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ إذا استلم الحجر الأسود بعد الطواف هل يقبل يده وهل يسن التقبيل قبل كل طواف والاستلام بعد ركعتي الطواف؟ الجواب استلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر حين فرغ من ركعتي الطواف الأول أول ما قدم، لأنه سيسعى استلاما دون تقبيل لا للحجر ولا ليده، ولم يحفظ عنه.
استلم النبي
صلى الله عليه وسلم الحجر حين فرغ من ركعتي الطواف الأول أول ما قدم، لأنه سيسعى استلاما دون تقبيل لا للحجر ولا ليده، ولم يحفظ عنه فيما أعلم أنه استلم الحجر أو قبله لما فرغ من طواف الوداع. وعلى هذا فاستلام الحجر إنما يكون لمن أراد أن يسعى بعد الطواف، وأما أثناء الطواف فالسنة التقبيل، فإن عجز فليستلم بيده ثم يقبلها، فإن عجز ومعه شيء استلم به وقبله، فإن لم يمكن أشار إليه.
تاني أعد الجواب. استلم النبي
استلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر حين فرغ من ركعتي الطواف الأول أول ما قدم، لأنه سيسعى استلاما دون تقبيل لا للحجر ولا ليده. ولم يحفظ عنه فيما أعلم أنه استلم الحجر أو قبله لما فرغ من طواف الوداع. وعلى هذا فاستلام الحجر إنما يكون لمن أراد أن يسعى بعد الطواف، وأما أثناء الطواف فالسنة التقبيل، فإن عجز فليستلم بيده ثم يقبلها، فإن عجز ومعه شيء استلم به وقبله، فإن لم يمكن أشار إليه.
نعم، يعني معنى ذلك أن الشيخ فرق في استلام الحجر بعد ركعتي الطواف إنما يكون لمن أراد أن يسعى، أما إذا كان طوافا بلا سعي فإنه لا يعود فيستلم، وإنما يكتفي بما كان أولا. هذه واحدة. الثانية أن من طاف ففي أثناء طوافه يسن له أمور، وهي التقبيل، فإن عجز فليستلم بيده ثم يقبلها، فإن عجز ومعه شيء استلم به وقبله، فإن لم يمكن أشار إليه. باقي فيه سنة، هذه ثلاثة. الثلاثة الاستلام مع التقبيل، أو أنه يمس بشيء بيده أو بشيء غير يد ويقبله، أو الإشارة إذا عجز عن ذلك. بقي سنة السجود عليه، يعني أنه يقبل مع وضع الجبهة، يقبل مع وضع الجبهة. نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ عند الجمع بين استلام الحجر وتقبيله هل يقبل يده إذا استلمه؟ الجواب لا، إذا قبله يكفي.
نعم، يقول عند الجمع بين استلام الحجر وتقبيله هل يقبل يده إذا استلم؟ قال لا، إذا قبله يكفي. إذا قبل الحجر يقبل يده لبا خلاص، وقبل الحجر مباشرة. إنما إذا لم يستطع تقبيل الحجر ومد يده ومس الحجر وقبل يده فنعم، أما إذا قبل الحجر مباشرة ما الداعي؟ هذا وليعلم أن تقبيل الحجر وهذه السنة التي ذكرناها إنما هي اتباعا للسنة وليس رجاء بركة في الحجر، كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم.
سئل رحمه الله فضل الشيخ امرأة تبول ابنها وهي تطوف، فهل عليها حرج أن تكمل الطواف وهو متحفظ بحفاظة؟ الجواب ليس عليها شيء، فإذا حملت ابنها وهو قد بال على حفاظته أو بال أثناء الطواف فتستمر في طوافها ولا شيء عليها.
لماذا؟ لأنها هي لم تفقد طهارتها، لم تحدث. طيب، وبالنسبة لابنها غاية ما فيها ماذا؟ أنها حملت نجاسة، وحمل النجاسة لا ينقض الطهارة، لا ينقض الطهارة. أما في الصلاة فلا، في الصلاة إذا حملت النجاسة فلم تصح صلاتها، لأنه لابد من طهارة ماذا؟ من طهارة البدن والبقعة والثياب، وحمل النجاسة كما لو أن النجاسة كانت على الثوب. فلو أنها تطهرت وطافت حتى بثياب النجسة فإن طوافها صحيح، فإن طوافها صحيح. والأثر أثر ابن عباس الصحيح أن الطواف صلاة، لكن معناه في أشياء وليس في كل شيء. نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ ما معنى أن إزاره صلى الله عليه وسلم تدور به في المسعى؟ الجواب أي تلتف،
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسعى كان يهرول بين العلمين حتى تدور به إزاره، تدور إزاره. فما معنى تدور إزاره؟ نعم.
الجواب أي تلتف على ساقيه من شدة السعي.
نعم، شدة السعي الهرولة فكانت تدور. ولهذا إذا كنت معتمرا فإن الإزار إذا اشتددت يدور، يعني يلتف. نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين شرب ماء زمزم في موضعه أو من الترامس في الحرم أو من الصنابير في أطراف الحرم وكذلك خارج الحرم؟ الجواب لا فرق،
لا فرق، زمزم هي زمزم، ولو شربتها في مصر هنا هي زمزم. نعم. نعم، يعني إذا كان هناك زحام فيهرول مكانها، لا ليس هذا المطلوب، لأن هذه هي مصارعة الخطى مع تقاربها، وهذا مكانها أصلا، فليس المراد هز جسمه، وإنما المراد الرمال وهو السعي السريع. فإذا لم يتسنى له السعي السريع فلا يتحرك مكانه. معه
سؤال رحمه الله فضيلة الشيخ، هل يشرع التمسح بماء زمزم؟ الجواب لا أعلم، في هذا سنة، وإنما السنة شربه.
السنة شربه ليس التمسح، لكنه ماء مبارك إن شاء الله. فلو أن الإنسان مثلا هل لو اغتسل به يتبرك بهذا الماء، ذات الماء يتبرك به، نقول لو قرأ عليه الرقية وكذا فيرجى إن شاء الله خير، لكن ذات الماء لا يتبرك به بأنه يغتسل به أو يتمسح الإنسان به، إنما الوارد هو الشرب، إنما الوارد هو الشرب. نعم، يعني هذا يحتاج إلى سنة خاصة، هذا يحتاج إلى سنة خاصة. لكن لو أن الإنسان أتى به وقرأ عليه رقية فإنه أفضل من غيره ولا شك، أفضل من الماء الآخر لا شك، لكن ذات الماء الوارد أن الصحابة إنما كانوا يشربونه ويكون الفضيلة في شربه، لكن ما جاء أنهم كانوا يتبركون به في أبدانه. يقرأ الرقية عليه. نعم، ما ورد يعني دليل التبرك به بذاته، يعني ما ورد، يحتاج إلى دليل، لأن مثل هذا لابد أن يكون فيه توقيف. نعم.
سؤال رحمه الله فضيلة الشيخ، مكان المشعر هل هو المسجد أو المكان المرتفع هناك في مزدلفة؟ الجواب مكان المسجد.
نعم، والصحيح أن جمعا كلها موقف وكلها مشعر، وليس يختص بمكان ما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت هنا وجمع كلها موقف. نعم، لكنها خلاف بين أهل العلم، هل المشعر كله من مزدلفة أو المكان الذي هو محله المسجد الآن. نعم، لكن الأثر فيه نظر، الأثر فيه نظر. نعم، والشفاء هو الشفاء يعني بالشرب وليس فيه بالاغتسال، الشفاء إنما هو فيه بالشرب. بالشرب، بالشرب وليس بالاغتسال، هذا بالشرب وليس بالاغتسال. الاغتسال يحتاج إلى دليل، التبرك بذاتها في الاغتسال يحتاج إلى دليل، إنما هي في الشرب. شفاها الله، سبحان الله، بالشرب. مش ضرك بقى بالشرب. نعم، نعم، فهي إن شاء الله يكون هذا بأثرها، إن شاء الله يكون بأثرها بإذن الله، لكن هي الغالب أنها بالشرب، يعني يكون بالشرب. نعم، يعني هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم، نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، شرع الله التبرك بماء زمزم الذي جعله الله مباركا، لكن يجب على المؤمن التمسك بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر مما خالفها، والله ولي التوفيق، من مجلة البحوث الإسلامية.
أي بس مش واضح، لكن هي بالشرب مثل الحجر بالمس، متابعة، بالمتابعة، وليس أن الحجر فيه بركة في ذاته، إنما البركة في الاتباع. كذلك أيضا ورد بذلك الشرب، ولهذا كان الصحابة يحملون معهم الماء. إذا ورد دليل في الاغتسال أو أن ذات الماء يتبرك به نعم يذهب إليه. نعم 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 هذا في غسل كفنه. أي نعم 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 نعم
ذكر الشرب فقط في
من
شيخ ابن باز
قال
سئل رحمه الله هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم؟ قال ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف وماء مبارك، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم إنها مباركة إنها طعام طعم، وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد وشفاء سقم. فهذا الحديث الصحيح يدل على فضلها وأنها طعام طعم وشفاء سقم وأنها مباركة، والسنة الشرب منها كما شرب النبي منها النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيها من البركة، وهي طعام طيب مبارك طعام يشرع التناول منه إذا تيسر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأن الطعام يطلق على الشراب،
أما مع ذلك قال
فلما فصل طوط بالجود قال إن الله مبتلكم من نهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه منه، فلا يعود الطعام على الشرب، هي طعام وطعم يعني شراب لأنها ليست طعاما بل هي شراب.
ما عدا الشرب شيخنا قال
نعم
ما عدا الشرب قال ويجوز له الوضوء منها ويجوز أيضا الاستنجاء منها والغسل
الجواز نعم نعم
فصل بين الأمرين.
نعم لأن البعض كرهه، بعض كرهه الوضوء من ماء زمزم، لكن الصحيح أنه لا مانع. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم
شو إلى رحمه نعم. الله
من مسه وقبله ايه الإشكالية؟ ما الإشكالية؟ يعني من مسه لمن تناوله يشهد ما في إشكالية، لكن ليس الحجر في بركة تتبرك به بمسه وتتبرك، ولهذا لا يشرع مسه في غير طواف، لا يشرع مسه في غير الطواف، لأن مس الحجر وتقبيل الحجر موردة في الطواف، في غير الطواف ما يشرع إلا إذا أردت السعي وقد طفت فبعد ركعتي الطواف تمسه أو تشير إليه وتبدأ سعيك. نعم نعم اقرأ.
سئل رحمه الله فضل الشيخ صيام ثلاثة أيام في الحج لمن لا يستطيع أن يهدي في الحج، هل معنى ذلك من يوم أن يحرم حتى أيام العيد؟ الجواب نعم.
نعم إذا حرم بالحج وعليه 10 أيام واعتمر بعد العمرة له أن يصوم. نعم
سئل رحمه الله
قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهو إذ يحرم ويبقى في مكة حتى إذا أدى عمرته وبقي في مكة حتى يحرم بالحج يوم الثامن فإنه يكون في الحج، فإنه يكون في الحج. فإذا لم يصم حتى جاء العيد حتى جاء يوم النحر فإنه يصوم أيام التشريق، وهذه الأيام التي يشرع فيها فقط الصيام. نعم يعني يشرع الصيام فيها لهذه العيلة فقط، أما غير ذلك فلا يشرع الصيام فيها لأنها من أيام أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم كيف موجب الهدي لم يأتي بعد؟ لم إيه؟ دخل في الحج خلاص، هو إذا أحرم بالحج من أول شهر إن كان مفردا وقارنا فقد دخل فيه، وإن كان متمتعا فقد أدى بالعمرة وبقي له الحج. نعم ولهذا أنت أصلا متمتع بينشئ إحرام بالحج يوم الثامن، طيب هو يكون قد صام 3 أيام قبل هذا، 6، 7، 8 قبل عرفة وقبل الحج، فيكون قبل التلبس بالحج. نعم
سئل رحمه الله فضيل الشيخ وما العمل إذا ما استطاع بسبب المشقة؟ الجواب لابد أن يصوم ما دام الوقت واسعا من الإحرام بالعمرة.
نعم. يقول ما العمل إذا ما استطاع بسبب مشقة؟ وما العمل إذا ما استطاع بسبب مشقة؟ قال لا لابد أن يصوم ما دام الوقت واسع من الإحرام بالعمر. نعم.
سؤال رحمه الله فضيلة الشيخ سائل يقول أرجو إفتائي في من قام بذبح الهدي.
طب إذا ما صام 3 أيام حتى في أيام التشريق فماذا عليه؟ يصوم 10 أيام. يصوم 10 أيام. نعم نعم.
سؤال رحمه الله فضيلة الشيخ سائل يقول أرجو إفتائي في من قام بذبح الهدي وهي لا تفي بالشرط المطلوب لصغر سنها، والشخص الذي وقع في هذا الخطأ كان لديه شك أن أضحيته لا تحقق الشروط المطلوبة علما بأن أصحابه نصحوه بأن هذه الأضحية صغيرة وذلك بعد أن أحضرها ولكنه ذبحها، فهل حجه صحيح وما هي الكفارة إذا كان عليه كفارة؟ الجواب حجه صحيح ولكن عليه أن يذبح بدل الهدي الذي ذبحه لأنه صغير، فإن من شروط الهدي أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو في الإبل 5 سنوات وفي البقر 2 سنين وفي الماعز 1 سنة وفي الضأن 1/2 سنة، ولا بد أيضا أن يكون سليما من العيوب.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، فلا بد من اعتبار هذا السن. نعم.
ولا بد أيضا أن يكون سليما من العيوب.
طبعا الاعتبار بالسنتين والخمس والسنة وكذا ماذا؟ التاريخ الهجري وليس التاريخ النصراني، وإنما هو التاريخ الهجري، هذا هو المعتبر. فإن كانت أقل من ذلك بشهر، يعني واحد بيسألني أنها ستكون أقل مع آخر أيام التشريق سوف تكون أقل من السن 16 يوما، لا فرق بين يوم وسنة، لأن لو قلت يوم يعني سهلة يسامح فيه، طب يومين وثلاثة وأربعة أي شيء تستثنيه سيقال لك ما دليله، فلا فرق بين يوم وبين سنة لا فرق. نعم. طب يقولون لعل هذه تكون أوفر لحما من المسنة، نقول ليس المعتبر اللحم. نعم.
ولابد أيضا أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، فيجب على هذا الرجل الذي حج ولم يذبح هدي التمتع أو القران على وجه مجزئ أن يوكل من يذبح عنه في مكة.
نعم، من يذبح عنه في مكة. نعم.
سؤال رحمه الله فضيلة الشيخ سائل يقول إن
لأن هذا من واجبات الحج، فإذا لم يستطع فإنه يوكل هناك من يذبح عنه. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ سائل يقول إن والديه قد توفي في حادث النفق أثناء أداء فريضة الحج العام الماضي عند الذهاب لرمي جمرة العقبة، ويسأل هل علي أن أذبح عنهما أي فدية؟
أي فدية؟
نعم. الجواب الظاهر أنه إن كان قد حل وقت الذبح، يعني أن هذا بعد طلوع الشمس، فإن ذبح عنهما فهو خير، وأما إذا كان قبل ذلك فلا يذبح عنهما. حتى في المسألة الأولى ليس بواجب أن يذبح عنهما لأن الوقت وقت الذبح موسع إلى آخر أيام التشريق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بإتمام نسكه.
نعم، يعني الرجل الذي وقصته ناقته فيه وفي عرفة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن يتم الحج عنه، مع أنه بقي له طواف الإفاضة وسعي الحج وكذا، ولا من يذبح عنه، فإذا كان قد حصل له ذلك فلا شيء عليه. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.